إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 32 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته، والمقامة في يوم السبت الموافق 22 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400. وهذه الدورة من الدورات التي موضوعها متميز، فهي تختص بعقيدة إمام من أئمة الدنيا، هو الإمام العلم الحبر الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي هو للدنيا كالشمس كما وصفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد قال ولده له: يا رجل، أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على يدي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان يكثر من الدعاء له، فقال له ولده عبد الله الإمام النجيب، فهو إمام ابن إمام، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله، فيقول: يا أبا، مسألة مسلكية تربوية ما تفوت الإمام، وهو يسمع أباه يكثر من الدعاء للشافعي رحمه الله، والرجل إذا أثنى عليه أحمد ولو مرة قفز به هذا الثناء، ولو ذم أحمد رجلا سقط، ولو كان من كان، فمن تكلم في أحمد بجرح فما قبله أحد، ومن تكلم فيه بثناء فما رده أحد، لأن أحمد في الأمة ثقة ثبت علم اجتمع له من العلم والورع، باطمأنت الأمة إلى أحكام في مفردات قليلة جدا تخرج عن هذا الأصل، لكن أحمد رحمه الله ميزان، فإذا أردت ميزان الاعتدال في الرجال فأحمد رحمه الله. فلما كان عبد الله يسمعه كثيرا يدعو للشافعي رحمه الله، قال: يا أبا، أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال له: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، هل شيء يخلف هذين الشيئين، هل الناس تستغنى عن الشمس، هل الناس تستغنى عن العافية؟ أبدا، كذلك الناس ما تستغنى عن الشافعي رحمه الله تعالى وعلم. وعلم الشافعي علم أثر وعلم نظر، فاجتمع له الأمر، والموفق شيخا كان أو طالبا أن يجتمع له الأمر الأثر والنظر، لأن الأثر يؤخذ منه الفهم ويقود إلى العمل، والعمل يحتاج إلى النظر في الأثر واستنباط الأحكام منه باتزان. فهذا من توفيق الله عز وجل أن يمن على الرجل بهذا، فإن كان هذا في شيخ رفعه، وإن كان هذا في طالب رجيت بركته ورجي له الخير. أما أن الإنسان يقوم على حفظ الأثر فقط دون العناية بالنظر والتفقه، فإن هذا ولا شك وإن كان خيرا في ذاته، إلا أنه لا يسلم إلى ثمرة العلم المرجوة. كذلك إذا كان عنده نظر وكان عنده عقلية فقهية مرتبة، لكن لا يبني أمره على الأثر، فلا شك أن هذا أيضا عيب، أنه ينظر ثم بعد ذلك يغيب عنه الأثر، فهذا عنده أخطاء كثيرة، لأن ديننا مبناه على الأثار. وإن كان يحمد في بابه، لكن قلة العلم بالأثر لا شك أنها تفضي إلى ضعف. فإذا اجتمع الأمران النظر والأثر فهذا هو المطلوب، هذا في صفة العلم. فإن كان على السنة فهذا هو الباب الأول، وقد اجتمع هؤلاء الأئمة كل هذا ولله الحمد والمنة، بل اجتمع لهم على وجه الإمامة وليس على وجه حصول أصل هذه الأوصاف، إنما اجتمعت لهم هذه الأوصاف على وجه الإمامة، فكانوا أئمة إذا أردت فقها، أئمة إذا أردت أثرا، أئمة إذا أردت سنة. فلهذا نحن نخاطب الأشاعرة في كل مكان، والصوفية في كل مكان، والمعتزلة وكل من انتسب في الفروع إلى الأئمة، إلى الشافعي، إلى أحمد، إلى مالك، إلى أبي حنيفة، إلى هؤلاء الأئمة، نقول لهم أمركم عجب، بل أعجب من العجب. لماذا عدلتم عن الأئمة الذين رضيتم بهم فقها ونظرا إلى آخرين لما أردتم دينا واعتقادا؟ ألأن في عقيدتهم شيئا، أم لأنهم ليسوا من أئمة الدنيا في العقيدة؟ على ما عدلتم ولكنه فضل الله الذي يسقط تلك المناهج كلها من عنوانها. فإذا رأيت الرجل يقول أنا أشعري العقيدة، شافعي الفقه، صوفي المسلك، فهذا أقول ضع عليه ما يموت به إلى أبد الآبدين وظهر الداهرين إلا أن يتوب إلى الله. هذه تسقط من غير تفصيل، إذا رأيت الرجل يقول أنا أشعري أو ماتريدي العقيدة، شافعي الفقه، صوفي المسلك، فهذا لا بركة فيه ولا خير، مبتدع ضال. الدين واحد والإمامة لا تتجزأ، ومن رضيته إماما في الاعتقاد، ومن رضيت إماما في الفقه، ومن رضيت إماما في كذا، فإنه الإمام في كل هذه الأبواب. ومن هنا قال الكرجي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 32 و500، قال فمن قال أنا شافعي الشرع، هذه اكتبوها لأنها مهمة، الكرجي يقول، لأن هذه تناقشون بها الصوفية، فمن قال أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد، يعني تناقض أشعري شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، ليس من الأضداد، هذا من الارتداد. إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد، هذا من الارتداد، يعني يقصد ارتداد عن السنة وليس عن الدين، أي أنه يكون كافرا. فقال هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. فهذا صحيح، يعني كيف يكون الإنسان في الفقه شافعي المذهب أو مالكي المذهب أو حنفي المذهب، حتى إذا جاء الاعتقاد عدل، خصوصا والأشعري بعد الأئمة الأربعة، خصوصا والأشعري بعد الأئمة الأربعة، خصوصا يقول أنا على طريقة أحمد ومنهج أحمد، فعلى ما لم تأخذ منهج أحمد وتأخذ الأصل مباشرة رحمه الله لما رجع، لكنهم ينكرون مثل هذه الكتب. طيب أنتم تنكرون هذه الكتب، تنكرون إمامة أحمد، عندكم الأئمة كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة، والأشعري بعد الأربعة، وهؤلاء أئمة الدنيا في كل باب، على ما عدلتم عن عقيدة هؤلاء إلى عقيدة الأشعري إلى عقيدة الماتريدي، لأنهما أنجب من هؤلاء الأئمة الأربعة، نهيكم عن الأئمة السبعة، نهيكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعلتم طريق النجاة في اتباع أبي الحسن الأشعري، وهو عندنا غير أبي الحسن الأشعري، عندهم أشعريون غير أشعريهم، كما أن عليا رضي الله عندنا ليس عليا، ليس علي الذي عند الروافض، ليس هو علي الذي عند الروافض، علي الذي نعتقد الاعتقاد فيه ليس هو علي الذي يعتقد الروافض اعتقاد فيه. كذلك الأشعري عندنا الرجل الذي له من الإمامة في الدين بقدر ما كان رحمه الله تعالى لما رجع عن مذهب الاعتزال ومذهب ابن كلاب إلى مذهب السنة، وإن بقيت عنده أحرف، لكنه الرجل المعدود عندنا من علماء السنة، وإن كانت عنده بعض الأمور التي قد خفيت عليه. ليس عندنا الأشعري الذين هم يخالفون، الأشعري الذي يثبت الاستواء ويثبتونهم الاستيلاء، الأشعري الذي يثبت العلو وينفونهم العلو ويقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، الأشعري الذي يثبت الصفات الخبرية الذاتية وهم الذين لا يثبتون هذه الصفات الذاتية الخبرية، فهم على خلاف ما عليه الأشعري. فإذا قال القائل، فيقول الكرجي: فمن قال أنا شافعي الشر أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. لهذا كله فحياتنا، فدورتنا اليوم سوف نعيشها إن شاء الله مع هذا الإمام الذي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقتنا الذي سنقضيه معه إنما هو خاص بما يتعلق بعقيدته رحمه الله تعالى وإمامته في هذا الباب، حتى يعلم الناس أن العقيدة السلفية ليست هي عقيدة الحنابلة وليست هي عقيدة المداخلة، وإنما هي عقيدة أئمة المسلمين وأئمة الدين. إن أردت الصحابة فهي عقيدتهم، وإن أردت التابعين فهي عقيدتهم، وإن أردت الفقهاء السبعة فهي عقيدتهم، وإن أردت الفقهاء الأربعة فهي عقيدتهم، سواء ما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من مسألة الإيمان لا غير، مسألة الإيمان لا غير. وإذا أردت أئمة الدنيا في كل عصر فهي عقيدتهم الحمد لله، وليست عقيدة كما يقال عقيدة الحنابلة أو عقيدة المداخلة. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، نعم، ولا يفوتنا أننا في بيان هذه العقيدة، ونحن قد شرحنا عقيدة الشافعية رحمه الله تعالى من بعض الروايات التي وردت عنه رحمه الله تعالى من قبل، لكن عقيدة اليوم وجدت كتابا قام جامعه الحقيقة على جمع عقيدة الشافعية رحمه الله تعالى من بطون الكتب والتراجم وكذا بالأسانيد الصحيحة، ولهذا سنعتمد على هذه الأثار يعني التي جمعها، فهي من جمعه وليست من جمعنا. أبدأ أولا بترجمة الشافعية رحمه الله تعالى وأختصرها اختصارا وأنتقي منها انتقاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وقد بدأ به المجلد العاشر حسب طبعة مؤسسة الرسالة، وهو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن مطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب الإمام عالم العصر ناصر السنة فقيه الملة عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله القرشي الشافعي المكي المطلبي الغزي المولد الغزي المولد من في غزة نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. اتفق مولد الإمام بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران وصار يصيب من 10 أسهم من 9، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم. هو دائما سبحان الله النبوغ ويعني الفهم وكذا يعود إلى بعد توفيق إلى عبقرية العقل وكذا، ولهذا تجد الماهر في باب الحفظ وكذا تجده ويعني العقلية هذه تجدها في أبواب عديدة وليس في باب واحد، فإن استعملتها في الحساب وكذا وجدتها أيضا في هذا الباب، إن استعملتها في الرمي إذا استعملتها في كذا في أي باب، لأن كل هذه الأبواب تعتمد على ماذا؟ على مفتاح العقل والنجابة وعبقرية العقل، وهذا إذا وجدت تكون متنوعة، لكن على حسب بقى عطاء الله عز وجل عبد في باب من هذه الأبواب أو على حسب استخدام صاحب هذه العبقرية لما عنده. قال ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه وأخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وداود بن عبد الرحمن العطار وعمي محمد بن علي بن شافع فهو ابن عم العباس جد الشافعي، وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وسعيد بن سالم وفضيل بن عياض وعدة، يعني أخذ أدرك أكابر الأمة سفيان بن عيينة وفضيل بن عياض. ولم أرى له شيئا عن نافع بن عمر الجمحي ونحوه، وكان معه بمكة وارتحل وهو ابن نيف 20 سنة، وقد أفتى وتأهل الإمامة إلى المدينة، فحمل عن مالك بن أنس الموطأ عرضه من حفظه وقيل من حفظه لأكثره، وحمل وكان حديث السن في هذا الوقت، وحمل عن إبراهيم بن أبي يحيى فأكثر، وعبد العزيز الدراوردي وعطاف ابن خالد وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن سعد وطبقته، وأخذ باليمن عن مطرف بن مازن وإسماعيل بن علية وجماعة، وصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة متبعا الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة. حدث عنه الحميدي وأبو عبيد القاسم ابن سلام وأحمد بن حنبل، طبعا كل واحد من هؤلاء إمام لا يعني ترجمه وحده، الحميدي وأبو عبيد القاسم ابن سلام وأحمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة، وحسين ابن علي الكرابيسي، وإبراهيم بن منذر الحزامي، والحسن بن محمد الزعفراني طبعا الكرابيسي صاحب البدعة الذي حذر منه أحمد رحمه الله، وذكر جماعة حدثوا عنه. وقد أفرد الدارقطني كتاب من له رواية عن الشافعي في جزئين، وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا، ونال بعض الناس منه غضا، هذا شأن الأئمة، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة. لا شك أن العالم مهما نال منه المغرضون فإن علمه يبقى به شامخا، ومن ليس كذلك لو رفعه المتعصبون وزخرفوه وزينوه حتى تنبهر به الأعين فإنه من جملة الساقطين. ما أحد يرفعه سوى العلم، التعصب ما يرفع أحدا، التعصب ما يرفع أحدا، لكن قد يخفي على الخفافيش وضعاف الأبصار قد يخفي حقيقة أمره. أما أنه يقيم وزنا لمن لا وزن له وتكون له الإمامة في الأمة وهو لا يستحقها، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. التعصب مسقط ولا يرفع أحدا، ولو صار زمنا من الأزمنة، مخفي الحال مستور الحال أمام الناس، لكنه سيفضح لا محالة. أما من كان على العلم وعلى الرسوخ وعلى النجابة، هذا لو وقف الدنيا كلها في وجهه وضده وتحذر منه، إلا أن علمه يبقيه بإذن الله تبارك وتعالى بعض فضل الله عز وجل. وهذا مجرد في جميع الأئمة، قالوا عن أحمد ماذا، وقالوا عن الشافعي ماذا، قالوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا، قالوا عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ماذا، يا أخوان الكلام الذي قالوا عن أبي بكر الصديق وعمر ماذا، قالوا عن عائشة ماذا، قالوا عن معاوية رضي الله عنه ماذا، عن هؤلاء جميعا قالوا ماذا، قالوا ماذا. ومع ذلك والحمد لله ذكرهم في الأمة موجود، ومكانتهم في الأمة محفورة ولله الحمد والمنة، لأن الناس هم من؟ هم أهل الحق وطالبوه، ليس الناس الغوغاء. هؤلاء لا يعتد بهم، لا هم في العير ولا في النفير، ليس هؤلاء الناس، إنما الناس الذين لهم ميزان هم من قال النبي فيهم أنتم شهداء الله في الأرض، الصحابة ومن تبع الصحابة، هؤلاء هم الشهداء. أما الآخرون ففي النبي يطعنون وفي الصحابة رضوان الله عليهم يطعنون، ومن التابعين يحذرون ولا يرضون إماما، كما تقول الأشاعرة اليوم، نحن الدنيا، نحن جمهور الأمة في كل عصر من العصور، نحن أصحاب المصنفات، نحن أصحاب كذا وكذا وكذا، هل هذا يرفع لهم قدرا؟ أبدا. ولذلك قدر هؤلاء إنما يكثر أو إنما يظهر في كثرة أتباع متعصبين لهم. أما في علم مؤصل قائم على الكتاب والسنة أبدا، هم أنفسهم لا يفهمون منهجه ولا يستطيعون تعليل ولا تبرير. إذا قلت إلهكم الذي تعبدون، أنتم تقولون عنهم لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما ليس بداخل عالم ولا خارج عالم، هذا موجود، عرفوا لنا الموجود، عرفوا لنا الموجود، وهل موجود لا مكان له؟ الذي لا مكان له معدوم. فقل للأشعري اقنعني أثرا ونظرا أن الرب الذي نعبده لا داخل العالم ولا خارج العالم، فأين الآية التي تقول هذا؟ وأين الحديث الذي يقول هذا؟ أين هذا وأين ذاك؟ لا يوجد. طيب في النظر، من ليس موجودا داخل العالم ولا خارج العالم، شأنه شأن الموجودات أو المعدومات؟ إن كان موجودا فأين؟ يقولون لا تسأل بأين. نقول طيب لا نسأل بأين، لماذا؟ قالوا لأنه لا يحده مكان. قلنا مخلوق أو غير مخلوق الذي لا يحده؟ أما مخلوق فنعم، فالله عز وجل خارج هذا العالم المخلوق، لكن هو كما أخبر عن نفسه في السماء. والسؤال بأين سأله رسول الله للجارية في حديث معاوية بن الحكم عند مسلم، لكن عند هذه الأحاديث يتحول صحيح مسلم إلى ضعيف مسلم، فالحديث ضعيف ولو كان في مسلم. ومن قال لك بأن مسلما صحيح؟ حتى إذا أرادوا ما يريدون قالوا في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم. النبي يسأل أين الله؟ قالت في السماء. يبقى السؤال بأين سأله رسول الله، والجواب في السماء، أجابت بالجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. فالأشعري لا يقنعك، والمعتزلي الذي يقول هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر، قل أقنعني أثرا ونظرا. يعني إيه سميع بلا سمع؟ لما إذا صار سميعا ولا سمع له؟ ولما إذا صار عليما ولا علم له؟ ولما صار حكيما ولا حكمة له؟ كيف يكون هذا سميع بلا سمع؟ هل يقال في مخلوق هذا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا كلام؟ كيف يكون هذا؟ فهذه مناهج لا تقنع أصحابها الذين دونوها، فكيف تقنع غيرهم؟ لكن لا تعمل أبصار، وإنما تعمل قلوب التي في الصدور. قال وقد ونال بعض الناس منه غضا، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة. ولاحظ المنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، ولهذا قالوا بأن كلام الأقران يطوى ولا يروى، المبني على هوى، المبني على غير ساق الدليل. وإلا لو كان كلام الأقران قائما على الدليل وجب أخذه، لأنه وجب أخذ الدليل، وكل من تكلم بدليل وجب أخذ كلامه، وجب الاستشهاد به. إنما قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، وهذه نبهنا عليه كثيرا، هذه إذا كان يحملها ماذا؟ يحملها هوى، يحملها عصبية، يحملها غيرة، يحملها كذا. إنما في حقيقة أمرها، في حقيقة الأمر، إن كلام الأقران إذا قام على ساق الدليل ربما قدم على غيره، لأن قرين الرجل قد يكون الرجل أعلم به من غيره. قال وقل من برز في الإمامة. شوف بقى دي استنباط الذهبي، هذه الكلمات التي تجدها فين؟ في السير التربوية كما يقال. قال ولاح المنصفين أن كلام أقرانيه فيه بهوى، ثم قعد بقى قاعدة. قال وقل من برز في الإمامة ورد على من خالف إلا عودي. هذه اكتبوها من فوائد ترجمة الذهبي للشافعي، اكتبوه، لأن هذه قاعدة عظيمة جدا. وقل من برز في الإمامة، من برز في الإمامة، انظر بقى الذي تأتي، ورد على من خالف، ورد على من خالف إلا عودي. هو هذا الباب، باب السنة وإظهار السنة والرد على المخالف. يكثر عليك المغرضين الرادين، لماذا؟ لأنك لا تجتمع وإياهم في خندق واحد، ولا يكون عدوك رجلا واحد أو اتجاها واحدا. أنت ما تعاد الصوفية فقط، حتى تكون أعداءك الصوفية ويثنى عليك من عداهم، ولا أعداءك الأشاعرة فقط، ولا أعداءك المعتزلة فقط، أعداء كل صاحب باطل، وعليه الروافض يعادونك، والصوفية يعادونك، والأشعر يعادونك، والمعتزلة يعادونك، والإخوان يعادونك، والتبليغيون يعادونك، والرسلانيين يعادونك، والبرهاميون يعادونك، والجبرية، كل هذه الطوائف والأحزاب والمتعصبة للأشخاص إن ذكرت شيخهم، بل لو جئت تتكلم على شيخه بكلام المخطئ، فلان أخطأ والصواب كذا، أقاموا عليك الدنيا أيضا، مع أنهم يقاعدون لا بأس، لو أن الخطأ، لو أن الرد اقتصر على الخطأ فقط لا بأس، يقولون لا بأس تنظيرا، لكن عند الواقع لو نبهت على خطأ شيخهم المعظم ولو بخطأ فقط، لا تبديع ولا شيء، ولو بخطأ فقط قامت الدنيا وما قعدت. لأن القاعدة اترك لي شيخي وتكلم في من شئت وأنا معك، أبري لك سهمك وأناولك سيفك وأعطيك رمحك، المهم لا تمس شيخي. وصاحب السنة لن يعطي أحدا عهدا بذلك، لقد أعطى شعبة عهدا بذلك لبعض أصحابه ألا يتكلم في فلان، خلاص لن نتكلم فيه. ثم لقيهم بعد ذلك فناداهم بأعلى صوت: يا فلان يا فلان يا فلان. نعم، بدا لي ألا أتركه، فإنه لا مجاملة في الدين أو كلاما نحوه، رحمه الله. ناداهم: عهد الذي عاهدتكم به أنا رجعت عنه، لأن هذا العهد والوعد والميثاق ليس عقد بيع يبيع الإنسان فيه ما يملك، لكنه عقد ديانة يضع الإنسان فيه ما وضعه الشارع، فلا يملك أن يتنازل عن شيء أمره الشارع بلاغه، ولا أن يوالي في موضع أمره الشارع بالبراء، ولا أن يتبرأ في موضع أمره الشارع فيه بالولاء. العالم عالم ملة، لأنه في ولائه وبرائه وحبه وبغضه وجرحه وتعديله قائم على دين. ماذا تقول الملة؟ ليس ماذا أقول أنا، ماذا تقول الملة؟ وعلى حسب قواعد الملة تكون. ولهذا العلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم ماذا؟ دولة. عالم الدولة ينظر ماذا تريد الدولة ولو كان في سخط الله. عالم الأمة ماذا يريد الناس وعموم الناس ولو كان في ذلك سخط الله. عالم الملة الذي ينطق بالأثر، فهو مع دولته بالأثر، وهو يرحم الناس بالأثر، وهو يرد على المخالف بالأثر. إذا لا يملك عالم أن يقول نترك الردود نتفق ونترك الردود، لا ترد علي ولا أرد عليك، ما يملك هذا. هذا ما يملك، هذا الباب الذي يكثر الأعداء، باب الردود، باب الردود. ولهذا تجدون هذه المسألة هي على رأس المسائل التي تقفز في كل عصر من العصور. احنا عندنا مسألتين بارزتان في كل عصر من العصور. يلا يا اخوان قولوا ما هما. طبعا اكيد في رأسكم في رؤوسكم 100 مسألة بحسب ما يرى الواحد، لكن في مسألتان اراهما بارزتين يعني بلا خلاف، ابرز مسألتين في كل عصر، وهذا من عصر الصحابة الى أن يرث الله الأرض من عليها. المسألة الأولى مسألة منازعة الحكام والسلاطين، ما عصر يخلو من ذلك وقل بلد يخلو من ذلك، وهي أبكر مسألة ظهرت في عمر أمة الإسلام، خروج على السلاطين ومنازعة السلاطين. حتى في عهد النبي قيل له اعدل، فلا تجد عصرا من العصور تخلو من هذه المسألة صراع. المسألة الثانية مسألة الجرح والتعديل والفرق وما بين هذه الفرق، مسائل الجرح والتعديل، مسائل منازعة، مسألة منازعة السلاطين. فهذه المسألة بالذات هي التي توجد العداوة، ولهذا لا يعتبر بعداوة قامت على نفي الباطل عن دين الله، لا يعتبر بهذه العداوة. فإذا قال لك واحد نصحك: ليه الناس أنت بتكثر أعدائك الآن؟ ليه؟ خلي دعوتك تمشي حتى يقبلها جميع الناس، ولا تعادي ولا تفتح ملفات أنت في غنى عنها. هذه المسألة بالذات اتركها، وبعضهم قد يجعلها في قلب علم يقول اتركها للعلماء الكبار، لأنه يقبل منهم ما لا يقبل غيرهم، اتركها للعلماء الكبار. هذه ما تكون للعلماء الكبار، باعتقاد عنده، هذا يريد أن يبرر لنفسه ماذا؟ عدم ردوده وضعفه، فيقول نتركها للعلماء الكبار. هو في الحقيقة، هو في الحقيقة قد يكون من العلماء الكبار ويؤصل هذا، يعني قد يكون كبير علما ليس كبير سنة، كبيرا في الفقه كبيرا في الحديث ليس كبير سنة، قد يؤصل هذا الأمر فينفع عن نفسي هذا الأمر. فإذا أردت أن تسلم فسكن، لا تتكلم عن أحد ولا تذكر فرقا وجماعة حتى يقبل الناس دعوتك. أقول بقى يقبل الناس دعوتي التي هي ماذا؟ دعوتي التي هي ماذا؟ التي هي ماذا؟ القائمة على الحق ونفي الباطل، القائمة على موالاة الحق ومعاداة الباطل. وإلا أي دعوة أنا سأرجو نشرها حينما أسكت عن قلب دعوة الأهواء؟ أي دعوة هذه يا أخوان؟ دعوة ماذا؟ دعوة ماذا وأنا عند أهل السنة إذا أردت أن أبين منهجهم وسط بين طائفتين في كل مسألة؟ كيف أبين أسماء وصفات دون رد على معطلة وممثلة؟ إن كانوا في العصر الخالي ردت، وإن كانوا في العصر الحالي ردت. بعض الناس قد يرد على الجهمية، يرد على القدرية، الإخوانية لا، السرورية لا. ولهذا أحسنت السعودية حينما الآن بدأت تجعل الرد على الفرق على المنابر في خطب الجمعة إلزاميا، خطبة الرد على الإخوان، ماذا ستصنع يا إخواني؟ إما أن تترك منبرك، وإما أن تهدم جماعتك. إن لم يأتي الشيء اختيارا فليأتي اضطرارا. السرورية يا سروري ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ فقوم كأنما سبحان الله يقادون إلى، يسقون إلى الموت، مو إلى الحق، إلى الموت. فإذا أردت أن تنشر منهجا إذن خاليا من يحاديك بترك التنبيه على الباطل، فأي منهج إذن تنشره؟ ولهذا نجد كثيرا ممن يتصدر إن لم تكن السنة حسا له يترك هذا الباب، يترك هذا الباب ولا يذكر، ولا يكثر الحضور له، لأنه لا يخالف أحدا من الحضور. أنت إخواني، أنت سروري، أنت تبليغي، أنت أشعاري، أنت كذا، أنت كذا، ما يتركنا. خصوصا الطبقة الكبرى الآن هي طبقة ماذا؟ أدعياء السلفية. وقد يقول لك والله أنا بتكلم في الصوفية، أنا والله بتكلم في الأشعرة، أدعياء السلفية. يعني في كل مثلا درس كده أو درسين بس يبقى حط سلمان كده مرة، حط صفر مرة، حط عائض مرة كده، حط مأربي مرة، شوف بقى الجموع دي تتبقى ايه، وانظر الى هذه الجموع. ها لو وضحت شيئا من هذا، لان هذا الجمهور لا هو مع الصوفية بحتا، ولا هو مع المتفرة بحتا، ولا هو مع شعر بحتا، انما الحسنون ادعي السلفية لهم ادعياء الحزبين في العالم الاسلامي، ادعياء الحزبيين في العالم الاسلامي. مدرسة هنا ومدرسة هنا، مدرسة في مغرب، مدرسة في يمن، مدرسة في السعودية، مدرسة في الشام، مدرسة في مصر، مدرسة في ليبيا، مدرسة في جزائر، مدرسة في كذا، أدعياء الحزبية الذين يتسمون باسم السلفيين الذين فيهم الصراع بين هؤلاء. فلو ذكرت أحدا من هؤلاء لا شك أنك لن تجد ماذا عندك أحدا. ما تأتي تقول بقى نتكلم في الصوفية وتكلم في الأشعرة وتكلم في كذا وتكلم في كذا إلى آخر ذلك. نعم. فلهذا ماذا يقول الشافعي الذهبي؟ وقل من برز في الإمامة ورد على من خالف إلا من عودي، نعوذ بالله من الهوى، وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد. هذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد. الأوراق بقى اللي هي إيه؟ اللي هي قرابة 100 صفحة، يعني انتهى من ترجمة صفحة 199. دي الأوراق، هذه تضيق عن مناقب هذا الإمام. قال ابن أبي حاتم سمعت عمرو بن سواد قال لي الشافعي ولدت بعسقلان، فلما أتى علي سنة ملتني أمي إلى مكة. وقال ابن عبد الحكم قال لي الشافعي ولدت بغزة 50 و100 وحملت إلى مكة ابن سنتين. قال المزني: ما رأيت أحسن وجه من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمية حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. قال: وكنت أصيب من العشرة تسعة. قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه، يعني أجرتي مساعدته في تعليم الصبيان في الكتاب. وعن الشافعي قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام، لا يجد ما يشتري ورقا، كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور فأكتب فيها. قال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي طلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن العلم، فقلت: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي، يعني سكت عن وصف نفسه في العلم، أما في الرمي فقال: فصرت أصيب عشرة من ماذا؟ من عشرة، عشرة من عشرة، وسكت عن العلم، فقلت: والله أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي. قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدثنا المزني: سمع الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. وأما عن مناقبه فكثيرة، لأن الحقيقة عن ترجمته قد تأخذ يوما بأكمله، لكن عن ثناء العلماء عليه وهو كثير، نقتطف بعض هذا. قال أبو عبيد: ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي. وكذا قال يونس بن عبد الأعلى، حتى أنه قال: لو جمعت أمة لوسعهم عقله، لو جمعت أمة لوسعهم عقله. قال الذهبي: قلت هذا على سبيل المبالغة، فإن الكامل العقل لو نقص من عقله نحو الربع لبان عليه نقص ما، ولا بقي له نظراء، فلو ذهب نصف ذلك العقل منه لظهر عليه النقص، فكيف به لو ذهب ثلث عقله؟ فلو أنك أخذت عقول ثلاثة أنفس مثلا وصيرت عقل واحد لجاء منه كامل العقل وزيادة. وطبعا هو لا يريد رحمه الله إذا قال لو جمعت أمة لوسعهم عقله حقيقة الأمر يعني في هذا، المهم أنه يريد أن يبين جمعت أمة من الناس لا على قدر ما لا تبلغ عقولهم مجتمعة عقل الشافعي رحمه الله تعالى، وإلا في الأمة النجباء الذين كالشافعي رحمه الله. الحميدي قال: سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي: أفتي أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن خمس عشرة سنة. الربيع قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، تقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني مسألة من مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد، حتى لا تضرع واحد يقول هذه مسألتي لا تفرق بيننا، لا، الكلمة قد تفرق بيننا، الكلمة قد تخرجك من الدين كله، ما تفرق بيننا بل قد تخرجك من الدين. الله عز وجل قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال الشافعي: قلت وهذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون، أي في مسائل الاجتهاد. قال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي فيقول: سلوا هذا سلوا هذا. وقال تيمية بن عبد الله: سمعت سويد بن سعيد يقول: كنت عند سفيان فجاء الشافعي فسلم وجلس، فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشي على الشافعي، فقيل: يا أبا محمد، مات محمد بن إدريس؟ فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. الربيع قال: سمعت الشافعي وسئل عن القرآن فقال: أف أف، القرآن كلام الله، من قال مخلوق فقد كفر. قال الذهبي: هذا اسم صحيح، هذا إسناد صحيح. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي رحمه الله. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وهذا كل إمام قرر هذا. الحميدي قال: كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي فلم نحسن كيف نرد عليهم حتى جاءنا الشافعي ففتح لنا. الزعفراني قال: كان أصحاب الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعي رحمه الله تعالى. ومما يدل على عظم تمسكه بالأثر ما ذكره الربيع بن سليمان المرادي، قال: سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: تأخذ بي يا أبا عبد الله، تأخذ بهذا الحديث؟ فقال: سبحان الله، أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أخذ به، متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به؟ فأنا متى عرفت لرسول الله حديثا ولم أخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. قال أحمد بن سلمة ابن عبد الله ابن عبد الله النيسابوري: تزوج إسحاق بن راهوية بمرو بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي وتوفي، لم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي. هذه المرأة كانت متزوجة من رجل كان عنده كتب الشافعي، طب كيف الوصول إلى كتب الشافعي؟ الرجل مات فتزوج إسحاق هذه المرأة. ليس إلا رغبة في كتب الشافعي رحمه الله، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي، ووضع جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير. وقدم أبو إسماعيل التلمذي نيسابور وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي، فقال له إسحاق بن راهوية: لي إليك حاجة، ألا تحدث بكتب الشافعي ما دمت بنيسابور؟ فأجابه إلى ذلك فلم يحدث به حتى خرج. قال الحافظ البيهقي كما نقل الجامع: قلت أراد إسحاق مع عظم محلي من العلم أن يرتفع اسمه فيما ووضع من الكتب في الشافعي، وأراد الله تعالى أن ترتفع كتب من كان يقول: ما أبالي لو أن الناس كتبوا كتبي هذه ونظروا فيها وتفقهوا فما لم ينسبوها إلي أبدا، كان ما أراد الله عز وجل دون ما أراد غيره. طبعا يعني كلام البيهقي في نظر، يقول أراد إسحاق مع عظم الحنيف من العلم أن ينتفع اسمه فيما وضع من كتب الفقه دون الشافعية. لا، هذه إذا صحت فتحمل على يعني محمل خاص الله أعلم به مما يصوغ. هكذا نحمل تصرفات الأئمة على ذلك. ومثل إسحاق جبل، وهؤلاء الجبال اجتمع لهم من العلم والعمل ما ينفع عنهم التهمة. هل إسحاق، لأنه يعني كل واحد لو قرأت تراجم الأئمة هؤلاء تجد كل واحد إنما كان يدعو للعلم ابتغاء ما عند الله، ما يدعو لنفسه ولا يريد علوا في الأرض أبدا، ما تجده لا إسحاق ولا أحمد ولا شافعي ولا هؤلاء الأئمة. نعم. أما أنه يريد رحمه الله تعالى ألا يظهر فقه الشافعي في المكان حتى لا يسبق اسم اسمه، هذا لا يرجوه الأئمة ولا يريده حتى ولو قال هذا البيهقي. قال الحسن ابن محمد الزعفراني: ما حمل أحد محبرة إلا وللشافعي عليه منا. قال أبو حاتم الرازي: لولا الشافعي سما وأبو سما أي لكان أصحاب الحديث في عمى. هذا عن تطواف مختصر حول ترجمة الشافعي رحمه الله تعالى، وإلى ترجمته يعني تحتاج وقفة، وقد وقفنا معها ولله الحمد لله بطول في الدورة الخاصة به. نبتدئ الآن قراءة ما يتعلق بمنهج الشافعي واعتقاده ومسلكه مما جمعه الجامع هنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نجعل كل واحد باب، يعني كل واحد باب منكم الثلاثة. نعم.
ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله الخلق لعبادته.
نعم. ولا تكون العبادة عبادة إلا بالتوحيد، ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. وهذا منه رحمه الله تعالى تقرير لمحل قبول العبادة، لمحل قبول العبادة، ولأن مدار قبول العبادة على التوحيد، على التوحيد، وإلى العبادة هي أشمل من ذلك، لكن لبها ماذا؟ لبها التوحيد، لبها التوحيد، هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وهذا يساوي قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: في أخلصه إن كان لله عز وجل قائما على الإخلاص، وأصوبه إذا كان قائما على الاتباع. فالأخلص والأصوب هما شرط قبول العمل، أن يكون العمل على التوحيد، وأن يكون العمل على الاتباع، فلا يقبل عمل إلا بهذين الشرطين: التوحيد والاتباع، الإخلاص والاتباع. نعم. أي مصطفى. نعم. للنفي، يعني يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون فقط. هذا تجد مصطفى عندي مين؟ عند الجماعة بتوع القراءات، مش هتجدوا عند جماعة العلماء. بتوع القراءات يطلعون إيه؟ يطلعون أوجه في الوقف والابتداء، وبيطلعون أوجه في المعاني، يعني يجيب كده إيه معنى كده بناء على وقف وكذا. فقد يتكلم في مثل هذا أهل الأداء، لهم طبعا ليسوا بأهل العلم، فلهم مع الوقف والابتداء ومع الوقوف هذه وقفات، وقد يكون أيضا مسألة المعاني. ما أحد قال بأن المراد من هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط، لكن أشمل من شيء، لأن العبادة هي الدين، ولا يخرج عن العبادة شيء. طيب إلا ليعبدون فقط، أمال ليه؟ طيب ها، من لا المثبت الآخر غير العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط. وما لإيه تاني؟ للأكل والشرب والنكاح وغير ذلك، هذا عباد، وهذا يدخل في العباد. عرفنا مباحة بالأحكام الشرعية، فالإباحة عندنا حكم شرعي لأن الشرع سكت عن هذا، فعرفنا الإباحة لا بالعادة بل بسقوط الشارع على قاعدة هنا أن ما سكت الشارع عنه فإنه مباح، فعرفنا المباح من قبل الشارع وما سكت عنه الشارع. طيب، وناتي لهذه الأشياء حينما نتخذها على الإباحة الشرعية، وهذا حكم شرعي أيضا، فمن نوى هذا المباح نوى التعبد به صار عبادة. فإذا قال هذا النفي يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط، طيب ما المثبت غير هذا؟ يفسروه لنا. هل فسروه؟ يعني ما المثبت غير هذا؟ لأن الناس الذين يقولون هذا يظنون أن العبادة هي مجرد ماذا؟ مجرد صلوات خمس في مساجد، مجرد حج، مجرد كذا، ولا ينظرون إلى العبادة الموجودة في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة أهو تساوي ما خلقت الجن والإنس، ها، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يبقى هذا الغرض، هذا هو الغرض. فالله خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، ما خلقنا نأكل ولا نشرب فقط، وإن كان هذا الأكل والشرب داخل عندنا باب الأشربة، عندنا باب الأطعمة، عندنا باب الأكسية، عندنا كتاب النكاح، عندنا كتاب البيوع، هذه كلها موجودة عندنا، موجودة عندنا في الشريعة. يبقى ما الذي يخرج عن حد العبادة حتى يقول القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط؟ طيب إذا لماذا؟ ما الشيء المسكوت عنه وتريده وتقول بأن الآية إنما جاءت هنا لي على هذا الوجه؟ نعم، من قائل هذا يا مصطفى؟ تعرفه يعني، تعرفه عينا ولا قول يذكر؟ إيه؟ نعم، هو كما قلت لك ما أظن يكون، ما أظن يعني يكون من أهل العلم. ها؟ نعم 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 قال أعطي هذه الأقوال، أقوال المفسرين في الآية.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أثبت الياء في يعبدون ويطعمون لا يستعجلون في الحالين عقوب، واختلفوا في هذه الآية على
أي ليعبدوني. نعم،
واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها إلا لآمرهم أن يعبدوني،
إلا لآمرهم أن يعبدون. نعم،
قاله علي بن أبي طالب واختاره الزجاج. والثاني إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها.
نعم،
قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وبيان هذا قوله: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. والثالث أنه خاص في حق المؤمنين. قال سعيد بن المسيب: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني. وقال الضحاك والفراء وابن قتيبة: هذا خاص لأهل طاعته، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، فإنه قال معنى هذا الخصوص للعلوم للعموم، لأن البلة والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت.
قال القول الأخير
قال: وهذا اختيار القاضي. قال سعيد المسيب: وما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني. وقال الضحاك والفراء وابن قتيبة: هذا خاص لأهل طاعته، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، فإنه قال معنى هذا الخصوص للعموم، لأن البلة والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس، فكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فمن خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة.
هذا قول ضعيف. نعم.
والرابع إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة الذل والانقياد. وكل الخلق خاضع ذليل لقضاء الله عز وجل، لا يملك خروجا عما قضاه الله عز وجل. هذا مذهب جماعة من أهل المعاني.
نعم.
قال: باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته التوحيد. عن محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه قال: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد.
يبقى في الأثر الذي مضى في تفسير العبادة بيّن رحمه الله تعالى ما بيّنه القرآن، فأن الخلق مخلوقون لعبادة وطاعته، وهذه العبادة تكون إلى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا كما يدعي غلاة الصوفية أن العبد إذا بلغ مرتبة معينة فإنه يرفع عنه التكليف وحينئذ لا يكون مكلفا، إنما التكليف للمبتدئ في هذا الطريق والمتوسط، أما من بلغ رتبة عالية فإنه يرفع عنه التكليف، وهذا باطل ومردود. والثاني أن الشافعي رحمه الله تعالى بيّن أيضا أس هذه الشريعة من جهة التوحيد، فالمزني لما سئل عن شيء من الكلام فقال: إن أكره هذا بل أنهى عنه. الكلام كما قلنا علم الكلام ضد علم الآثار، علم الكلام عليه أهل البدع، علم الآثار عليه أهل السنة، فقال أن أنهى عنه، أي أنهى عن الخوض فيه وتعلمه وطلبه وغير ذلك، لكن يرد على أصحابه كما رد الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. ثم قال: سمعت كما نهى عنه الشافعي، فالشافعي كان ينهى عن علم الكلام وسيأتي، بل كان من أشد الناس نهيا عن علم الكلام، علم البدع، علم الضلالات، علم الخرافات، علم الآراء، علم الأهواء. ثم قال: ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمة الاستنجاء، لأن هذا بلا خلاف، أخذنا أداب الاستنجاء عن النبي، أفيعلم النبي الأمة الاستنجاء وأحكامه ولا يعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى؟ والتوحيد ما قاله النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي حتى يقولوها بألسنتهم، فمن قالها بلسانه صار له ما للمسلمين وعليه مع المسلمين، فإن أتى بما يناقضها بعد ذلك حكم عليه بالردة. فابتداء النطق بالشهادتين عاصم، ولا يقال نتوقف فلا نثبت إسلاما لمن نطق بالشهادتين حتى نختبر حاله وننظر هل قالها مع سائر الشروط أم لا، بل من قالها قبلناه مسلما في أحكام الدنيا، كما يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله، فقال النبي: يا أسامة، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعودا. قال: هل شققت عن قلبه؟ وهذا ما يسمى إخوانا بالمسألة أو بعنوان مسألة موجودة عند الجماعات المعاصرة، وهي ما تسمى بمسألة الحد الأدنى للإسلام، وإن كانت ذيولها قديمة لكن يعني بارزة بهذا. اختلفت الجماعات والطوائف ما هو الحد الأدنى للإسلام، الحد الأدنى للإسلام، فقوم يعتبرون أنه إذا قال الرجل لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه هذا، وأن نجري عليه أحكام الإسلام حتى يتبين لنا حقيقة هذه الكلمة، فلا نشهد له بالعموم هكذا حتى يتبين حقيقة هذه الكلمة. طب حقيقة هذه الكلمة بما تتبين؟ حسب منهج كل واحد، حسب منهج كل واحد. فقوم يقولون لابد أن يأتي بجميع الواجبات وأن يترك جميع المنهيات، وقوم يقولون لابد أن يحكم بما أنزل الله. وقوم يقولون وقوم كل واحد وضع اعتقاده وضابطه الحد الأدنى للإسلام، الحد الأدنى للإسلام. ومنه نشأت جماعات التكفير، ومنهم جماعة التوقف والتبين، يعني نتوقف حتى نتبين. وبعض هؤلاء كنا نظن أنهم يعني انقرضت هذه الجماعة، لكن بعض هؤلاء يفتي الآن أيضا بهذا، أننا لا نصلي في مسجد مثلا مصر إلا وراء من نعرف عقيدته. لماذا؟ لكثرة انتشار الأشاعرة والصوفية وكذا، فربما نصلي وراء قبور يكون مشركا ونحن لا ندري، وعلينا توقف حتى يتبين لنا، ولا نصلي إلا وراء من نعلمه. وكل هذا خروج عن منهج السنة والجماعة. فمن نطق بالشهادتين حكمنا له بالإسلام، فلهما المسلمون عليه مع المسلمين، إلا إذا أتى بناقض بعد ذلك. فإذا ظهر منه ما ينقض هذه الكلمة حكمنا عليه به بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالحد الأدنى هذا مهم جدا جدا. حتى إني أقرأ لبعض أهل العلم يعني بالأمس، وهو من أهل العلم، في مسألة الإعذار بالجهل، وهو يرى أنه لابد من بلوغ حجة وكذا وكذا، وأن الواحد إذا كان يجهل المسائل فلابد أن يعلم وأن تقام عليه الحجة. فإذا بالسائل يقول له طيب إذا أتى بهذا الناقض أو كذا ولم تبلغ الحجة، قال حتى بلغ الحجة، قال طيب بالنسبة لي هذا الرجل يعني نسميه مسلما يكون مسلما أم يكون مشركا؟ قال أمره إلى الله. قال طيب يعني أمره إلى الله في الآخرة وكذا أم في أحكام الدنيا؟ قال في أحكام الدنيا فإننا نجري أحكام على أحكام الشرك والكفر، فيكون على أحكام المشرك والكافر. طيب كيف يكون هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا الرجل معذورا بجهله ثم تجري عليه أحكام الشرك وأحكام الكفر؟ وما هي أحكام الشرك التي تجري عليه؟ قتله ولا إيه؟ لأن هذا مرتد الآن. إحنا ما نبقي واحدا نعطيه حكما وهو أحكام المشركين وكذا ولا نحكم عليه بردة. إذا ما خرج من الإسلام إلى الكفر بيقين فهو باق على إسلام، ثم ما فائدة الإعذار؟ هذا لو قاله من لا يعذر كلامه من جهة عقلية مقبول، ليه؟ هو كفرة، وإذا كفرة فما حكم الآن؟ كافر، كافر مرتد يقتل. إنما من جهة نقول إنه يعذر بجهله ولابد من إقامة حجة عليه، ومن جهة أخرى نقول بأنه تجري عليه أحكام الكفر والشرك ولا يكون مسلما في الدنيا، لا يكون مسلما في الدنيا أحكام الإسلام تجري عليه، المنافقون جرت عليهم أحكام الإسلام، يبقى هذا ما تجري عليه أحكام الإسلام، المسلم الذي أتى بناقض ولم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع في إسقاط الحكم عليه، هذا كلام فيه التناقض ولا شك، ما يستقيم منهج يعني في هذه المسألة يقوم على كذا. فمسألة يا أخواني قضايا يعني الكفر والإيمان وما تعلق بالأوصاف ليست مسائل سهلة، ليست مسائل سهلة، ولهذا لا بد من الرجوع إلى ضابطها. وضابطها في كلمة: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. ثبت إسلامه بيقين يبقى لا يزول عنه إلا بيقين. وما اليقين؟ وصف دلت عليه الشريعة، إسقاط توافرت فيه الشروط واندفت الموانع. ما عدا ذلك قل هذا المسلم قال كفرا فعل كفرا، مسلم أتى ناقضا من النواقض. هنا نقول فرق عند أهل السنة والجماعة بين النوع وبين المعين. وما هي قاعدة التفريق بنوع المعين؟ لماذا قاعدة التفريق بنوع المعين؟ لماذا موضوع لهذا؟ أنه ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا فإنه يكون كافرا. طيب إذا لم يكن كافرا لا يكون مسلما، وهذا أيضا قول لبعضهم، بعض أهل العلم يقول هذا لا نقول هو كافر ولا نقول هو مسلم. طيب إذا ماذا نصنع يعني؟ هذا ليس بكافر ولا بمسلم، في منزلة بين المنزلتين، يعني ماذا نصنع في هذا؟ كلها أقوال الحقيقة قائمة على اجتهاد، ولو خرجت من بعض أفاضل فأقوال مردودة، لأنه لا بد كما قلنا لا بد من الأوصاف المنضبطة التابعة للقواعد الكلية التي ينبغي أن تراعى في مثل هذا الباب. نعم. فيقول محال أن يظن بالنبي أنه علم أمة الاستنجاء ولم يعلم التوحيد، وهذا صحيح يا أخوان. النبي علمنا الاستنجاء وما علمنا توحيد، النبي علمنا الاستنجاء وما علمنا الباطل الذي عليه الطوائف. ولهذا الذي يقول سبحان الله هذا يعني اختر منهجا لا تكلم، لا يتكلم فيه في أحد فرق ولا جماعات حتى لا يفر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الجماعات هذه والطوائف قبل أن يموت، ويوم أن لم تكن هناك طائفة. نعم. ثم قال في الحاشية، وقد ذكر شيخ الإسلام الأثر السابق في الفتاوى الكبرى، ثم قال فما عصم الدم والمال فهو حقيقة التوحيد، ذلك ما قاله شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب ذم الكلام. نعم. اقرأ هذا.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم، فأجاب يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمسة والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا؟
هذه قاعدة، ليس من شرط الائتمام، هذه قاعدة اكتبوها، ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم، ها؟
ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه،
اعتقاد إمامه،
ولا أن يمتحنه،
ولا أن يمتحنه. انتبهوا يا أخوان، هذا ليس من شرط الائتمام أن أعرف الأول ما عقيدة هذا الإمام، ولا أن أمتحن أقول تعالى أنت على عقيدة كذا أو كذا. إحنا ما الائتمام مبنى على ظهر، أنا داخل مسجدا يا إخواني وفي جماعة بتصلي ويأتمون برجل، طب أنا ماذا أصنع الآن، أدخل ولا لا؟ طب أنا أمتحن لو كنا قبل صلاة، طيب الآن ماذا أصنع؟ ولا أوقف الصلاة على إمام، ولا أنظر إلى القرائن، أشوف المسجد، المسجد فيه مثلا أشوف المكتبة وأقرأ فيها، فيها كتب كذا أو كذا. هذا كل كلام، هذا الذي يقوله هؤلاء اليوم. نعم.
ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل تمام. يصلي خلف مسطور الحال.
تمام.
ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة.
لا لا،
ومذهب الشافعي أيوة وأبي حنيفة الصحة.
هذا الواو قاطع. نعم.
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة.
نعم، وهو الصحيح، وأظن هو المشهور عند أحمد رحمه الله تعالى أيضا. نعم.
وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام.
نعم، تباتوا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل هي في واقع جماعات، واقع طوائف وفرق. الحمد لله أخواني، احمدوا الله أنكم لستم لا توقف ولا تبين ولا تكفير وهجرة ولا جماعة إسلامية ولا جهاد ولا كذا، ويأتي الناس بعد ذلك يقولون لا تتكلموا، إذن سينتشر من جاء أولى. لكن تكلموا يا أخوان، ثم بعد الكلام تكلموا، ثم بعد الكلام تكلموا، إلى متى؟ إلى أن لا تتكلموا، تخرج أرواحكم من جسومكم، حينئذ ما في كلام، ما في كلام، لأنك إذا دخلت لقبرك سئلت عن هذا، عن هذا، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ كلفت بهذه الأسئلة في دنياك وستسأل عنها في قبرك، وسيكون الناس بناء عليها فريقا في الجنة وفريقا في السعير. إذن هي أسئلة، ولا يمكن تعرف ربك المعرفة الصحيحة إلا على وفق منهج الأنبياء وأتباعهم المخالف لغيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، لأن المرسلين لا يصفون الله بما وصف به غير المرسلين وأتباع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تسأل عن هذا، هذا دينك. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب ماذا في تعلم الأربع مسائل؟ المسألة الأولى ها معرفة العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام ها بالأدل بالأدل الأدلة، وهذه الأدلة ستميز لك، يبقى لابد من هذا التمييز. نعم. فمن هذه المسائل ألا نصلي خلف من لا نعرفه، خلف مستور الحال، لابد أن نعرف معتقده أولا. طب قد يقول قائل يا شيخ مش عنده، مش هذه زي مسألتكم أنتم تكرروا دائما لا تطلب العلم إلا خلف وراء من تعلمه، طيب لماذا لا نطلب العلم أيضا وراء مستور الحال؟ يعني نصلي الآن، شيخ الإسلام يقول من صلى وراء مستور الحال هذا نصلي ولا نسأل. إنما أنتم تقولون لا نطلب العلم عند مستور الحال، هذا من لا يعرف بالسنة ومن لا يعرف بهذا. طيب أليس في هذا التناقض؟ نقول كيف التناقض، هما مسألتان وليست مسألة واحدة، وإن احتجنا إلى مسألتنا في بعض جزئياتها هما مسألتان. أما مسألة الصلاة، أما مسألة الحكم بالإسلام، كل هذا مبنى على ظاهر، مبنى على ظاهر، على حكم هذا الرجل مسلم ولا غير مسلم، فمن نطق الشهادتين وأظهر لنا ذلك حكمنا له بهذا. إذا أتى بناقض يعامل بحسب الناقض. فإنك وعليه، فإذا دخلت المسجد فوجدت إماما يصلي صلاة وراءه، ليه؟ ظاهر إسلام. فإن قلت لا أصلي إلا خلف من أعرف كنت مبتدعا، وابتدعت ضابطا ما وضعه لا كتاب ولا سنة ولا سلف أم. طب نأتي إلى العلم، القاعدة غير بقى. كيف الغير؟ وضعها السلف. ماذا قال السلف؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فعمن تأخذون بخلاف وراء من تصلون، من تصلون صلوا وراء من ظاهره، هذا لمن جهة صحة. إنما لو أنا عرفت قوله أو معتقدهم أنتقي أسلمهم وأنتقي أهل السنة، أصلي وراء أهل السنة ولا أبطل الصلاة خلف هؤلاء. فلما جئنا إلى الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذهم. لما جئنا أقصد إلى العلم، فلما جئنا إلى العلم سموا لنا رجالكم. يبقى هذا قاعدته ما قالها السلف، انظروا عمن تأخذون، سموا لنا رجالكم. ولأن العلم هذا أمر أتبصر به ديني، فالحكم بالإسلام للشخص شيء، وطلب العلم الذي شرطه حصول البصيرة وحصول الفرقان وحصول السنة حتى تتعلم الدين الصحيح، فشرط العلم أن يكون صحيحا، والعلم الصحيح ليس إلا عند أهل السنة، وأهل السنة لا يعرفون إلا بالسؤال عنه. تبعتم يا إخوان؟ شرط العلم أن يكون صحيحا، والصحة محصورة في أهل السنة، وأهل السنة يعرفون بالسؤال عنه، وعليه إذا أردت أن تطلب علما فاطلبه صحيحا على يد أهل السنة المعروفين بالسنة، بخلاف الصلاة. يبقى القاعدة هنا شيء والقاعدة هنا شيء. لكن نأتي بقى أيضا إلى صاحب السنة، وهو من كان ظاهره السنة، فلا نحكم عليه بحكم يخالف ذلك لمجرد ماذا؟ لمجرد حس يقع في قلبك دون برهان، أو أحكام مبناها على الظنون. فمن كان ظاهره السنة وهو من دعاتها فلا يقبل جرح فيه إلا مفسرا، تفسيرا يكون محل القبول عند أهل العلم وعلى قواعد أهل العلم. يبقى من ظاهر السنة لا يقبل فيه جرح إلا إذا كان مفسر. من لا يقبل فيه؟ من يكون ظاهره على السنة. فالشاهد مسألة التوقف والتبين والإحكام على الناس بما تكون وما هو الحد الأدنى للإسلام. عرفنا من خلال هذا أن الحد الأدنى ماذا هو يا إخوان؟ هو النطق بالشهادتين. هذا هو الحد الأدنى لمن أراد أن يدخل الإسلام، ثم بعد ذلك الإتيان بشرائع الإسلام الظاهرة على حسب بقى سائر الأحكام الأخرى. لكن أول ما يدخل فالأصل عندنا النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك ما هو ما يظهر منه. ولهذا فرق بين مسألة الدخول إلى الإسلام وبين الثبات والاستمرار على الإسلام. فإذا دخل إحنا بنقول حد أدنى شهادتين، كيف يعني؟ عند دخوله، فإذا نطق شهادتين وسمعناه من نطق شهادتين، بل سمعناه مات على لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، كذلك بنينا أمره على الإسلام. وليس باللازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قال لا إله إلا الله ومات خلاص، فإننا نجري عليه أحكام الإسلام إلا إذا عرفنا ناقضا له بعد ذلك. طيب حتى يثبت يستمر له هذا الحكم، ننظر بقى إلى الشرع للطلبة. رجل قال يا الله حكمنا له بالإسلام، ثم بعد ذلك تارك للصلاة، يبقى نرفع أمر إلى القاضي إذا صلى، وإلا قتل. يبقى على حسب بقى ما يظهر منه بعد ذلك. نعم.
قال الجامع باب ما جاء عن الإمام الشافعي.
يبقى اكتبوا هذه المسألة في الباب ده لأنها مهمة جدا، مسألة الحد الأدنى للإسلام. يبقى سؤال، ما هو الحد الأدنى للإسلام عند أئمة السنة؟ السؤال الجواب، الحد الأدنى للإسلام عند أهل السنة والجماعة عند الدخول النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يحكم على الرجل بما يستحقه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل من بعض الإخوة، سؤال من بعض الإخوة يقول: عندنا مشايخ صوفية يصلون في مساجدنا أئمة، فنضطر أن نصلي خلفهم، فهل نعيد الصلاة؟
هذا الصوفي، يعني كلمة صوفي، يعني كلمة صوفي يعني رجل بيدعو قبور، وانت سمعه يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين، ولا ماذا صوفي؟ صوفي معناها واسع الآن حينما نأتي لمسألة الصلاة. صوفي أيا كان معناه ضل عندنا، لكن لما نأتي لمسألة الصلاة استفصال، صوفي يقول مدد يا بدوي، ولا صوفي يقول لك أنا من الصفاء والمحبة والخزعبلات هذه، أو يتمايل بذكر مبتدع أو كذا، وحدد يعني ماذا تقول. نعم، شركيات أصغر ولا أكبر، ما تحدد. أنت خايف ليه؟ قول، بيقول مدد يا بدوي. نعم، يعني هو يقول مدد يا رسول الله، مدد، وكلمت أنت، يعني تكلمت، بينت له، يعني لا تصلي وراء، بينت له لا تصلي وراء، إذا ما رجع هذا ما تصلي، ولا تجوز الصلاة وراء أبدا. من يقول مدد يا بدوي بينت له وهو مصر على هذا، ما تصلي وراء أبدا، لا مدد يا بدوي ولا نذر ولا ذبح لغير الله ولا إلى آخر ذلك. نعم.
قال الجامع باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وجوب الإخلاص لله في القول والعمل. عن الربيع بن سليمان المرادي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: وأن يخلص النية لله فيما قال وعمل، فإن الله يكفي مما سواه ولا يكفي منه شيء غيره.
الله أكبر. هذا إشارة إلى الإخلاص، وكلام الأئمة كثير في الإخلاص. فالشافعي يقول وأن يخلص النية لله عز وجل فيما قال وعمل، أن يخلص النية لله فيما قال وعمل، فإن الله يكفي مما سواه ولا يكفي شيء غيره، وهو الذي أمرنا به وهو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا له الدين، ألا لله الدين الخالص. نعم.
قال باب ما جاء عن الإمام الشافعي.
وإذا دخل الرياء العمل ففيه تفصيل، ما حكم العمل إذا دخله الرياء، ما حكم العمل إذا دخله الرياء، فيه تفصيل. الأول أن يدخل الرياء في كل العمل حتى في أصل الملة والإسلام، فهذا كفر، يعني هو ما أسلم لله إنما أسلم رغبا ورهبا، فهذا عمله حابط وغير مقبول. وفي قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا أولا. ثانيا ألا يكون العمل الرياء في أصل الإسلام بل يكون في أصل العمل من أعماله، فحينئذ يحبط العمل، أي يحبط العمل الذي دخله الرياء، إن دخل الرياء في أصل العمل حبط العمل. الثاني أن يكون أصل العمل لله لكن طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، فهذا له حالتان. الأولى أن يدفع هذا الرياء فحينئذ لا يتأثر عمله به، إذا دفع الرياء ولم يتشربه قلبه، عرض الرياء ولكن دفع، فهذا لا شيء فيه بل هو من المجاهدين. الثاني أن يتشربه قلبه في أثناء العمل، فهذا له حالتان. الأولى أن يكون العمل فهذا له حالتان الأولى أن يكون العمل مما يترتب آخره على أوله، يعني إن بطل شيء في آخره بطل أوله، فهذا يحبط العمل، فهذا يحبط العمل. والثاني ألا يترتب آخره على أوله، ألا يترتب آخره على أوله. فهذا يبطل ما دخله الرياء ولا يبطل كل العمل. الأول كالصلاة يترتب آخره على أولها، والثاني كالصدقة لو أعددت مبلغا من المال وجزأته قلت هذه 100 أخرجها صدقة فأخرجت 10 لله وخرجت 10 رياء، فما دخله الرياء حبط ولا يقبل ولا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم نعم. مما لا ترتب آخره على أول، يعني الصلاة، جموع الصلاة من الخطبة والصلاة وكذا، ولا علاقة لا بالصلاة، ولهذا لو أحدث الإنسان في الخطبة ما عفى علاقة بالصلاة، لكن لا يكون له أجر فيها، لكن الجمعة صحيح، لكن لا أجر له في خطبته، إذا دخل الرياء في كل خطبة لا أجر. طيب مخلص حتى إذا جاء في آخر كلمة أعجب بنفسه ودخل ذلك الرياء، فهذا يحبط أجر ما دخله الرياء فيه، فليكون له أجر في هذا الجزء. نعم.
ولو طرأ بعد العبادة.
نعم.
لو طرأ الرياء بعد العبادة.
العبادة صحيحة. لو طرأ الرياء بعد العبادة. العبادة صحيحة. لكن يأثم الإنسان على ما طرأ. نعم.
قال: باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، وأن ذلك إنما تلقاه عن الله ورسوله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال: عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. وقال رحمه الله: ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه.
نعم. ففي هذا الكلام تبين لنا عقيدة الشافعي رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، وهي عقيدة سلف الأمة قاطبة، وما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال: لله أسماء وصفات، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ينبغي لمن وصلته النصوص أن يؤمن بها وألا يدخل عقله فيها، وأن يثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. طيب، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، فدل هذا على أن من أنكر صفات الله، من أنكر أسماء الله عز وجل وكذا، فهذا كفر. لكن الوصف وهو الكفر لا يسقط على المعين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الحجج، وهذا ما يسميه الشافعي هنا ثبوت الحج. وأما قبل الحجة فإنه يعذر بالجهل. قبل الحجة فإنه يعذر بالجهل فدل هذا على أن أهل السنة يفرقون بين النوع وبين المعين، بين أن يقع الإنسان في مكفر وبين أن يقع عليه وصف الكفر. ولهذا ماذا قال؟ قال: ومن خالف بعد ثبوت الحجة فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه أتى بكفر وقد قامت الحجة عليه. يبقى متى يقال هذا كافر؟ باختصار بأمرين: الأول أن يقع منه الكفر، لا الفسق ولا ما دون الكفر. الأمر الثاني أن تقوم عليه الحج. يبقى هنا أمران: تحقق الوصف من جهة القول أو الفعل، اثنان سقوط هذا الوصف على المعين. وهذه مسألة مهمة يا إخواني، لا ينبغي لنا أبدا أبدا أن نتهاون فيها، ألا وهي: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. ما اليقين الذي يزول به الوصف عندنا؟ قيام حج القائم على توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب يا شيخ، يعني سب الله ورسوله تقول برضه يعذر بالجهل؟ انا اقول لك انا يعذر بالجهل؟ سمعتني في حياتي قلت هذا؟ اي من انت معك توكيل العذر بالجهل، تقول لابد من اسقاط الحكم معين، لابد ان يكون عندنا توافر شروط وموانع واستحقاق هذا على هذا، يبقى اذا من سب الله ورسوله يبقى يعذر بالجهل؟ قلنا لا، صحيح احنا قلنا لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع. بمعنى ايه؟ ان من الموانع الجهل، لكن الموانع متعددة وليست الموانع واحدة. وعليه فهناك ما يعذر به بالجهل، وهناك ما لا يعذر فيه الجاهل. ما لا يعذر لأن الجهل غير موجود، لكنه يوجد مانع آخر، إكراه. طيب ما عند إكراه لكن في مانع آخر خاطئ. وعليه نقول لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن أتى بكفر نظر في المكفر الذي جاء به. هناك مكفر تقول يعذر فيه بالجهل، هناك مكفر تقول عنده علم لكن يعذر فيه بالإكراه، في مكفر يعذر فيه بالخطأ اللي هو من جهة قصد اللفظ يعني أو قصد الفعل أخطأ، فحسب الموانع. لكن ما يكفر معين إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين. فإن جئت أنت بأنه قال كفرا هذه ليست وحدها تكفي، قال كفرا يبقى تناقض من النواق. هل هو هنا لا استحق إسقاط الوصف عليه كمعين؟ هنا تأتي قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع. سب الله ورسوله ولا يكفر، ليه يعني يعذر بالجهل؟ لا يعذر بالخطأ. أراد أن يسب ولده فسب ربه، أراد أن يسب ولده فسب ماذا؟ فسب ربه، أخطأ. يعذر ولا يعذر؟ بس هذا مخطئ. تمام، طالما تقول هذا مخطئ يعني معناه اعتبرت ماذا؟ الموانع. يبقى حتى في من سب الله ورسوله لابد من خلو الموانع. لكن أنت تصورت لكثرة الكلام والنزاع في مسألة المانع اللي هو الجاه أن الكلام إنما هو في ماذا؟ كل واحد هتقول إذا وجد مانع يبقى المانع عندك هو الجهل. لا، المانع ما هو بالجهل فقط، المانع الجهل والمانع الخطأ والمانع الإكراه والمانع تأويل له شبهة والمانع إلى غير ذلك. الموانع متعددة على حسب. المهم في النهاية لا تحكم على معين بهذا الحكم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط وانتفاء الموانع. رجل ماجي في الشارع يسب الله ورسوله، مجنون، هذا مجنون، هذا امتحن يوم القيامة. إلا إذا كان له إسلام قبل واستقامة ثم جنة بعد ذلك فهو على ما جن عليه. يبقى إذن لابد في إسقاط الأحكام على المعين من توافر الشروط وانتفاء الموانع. من هنا يقول الشافعي رحمه الله ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. يبقى هنا يلزم لتكفير المعين من أمرين: الأمر الأول وصف الكفر، الأمر الثاني استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل في الأسماء وصفات، في الأسماء وصفات. طيب في كل مكفرات، في كل مكفرات. هنا يقول بقى بعض الناس يقول هذا إنما ذكر الشافعي في باب الأسماء والصفات وهذا لا يجري على سائر الأحكام. وعليه فالشرك الوقوع في شرك لا يعذر صاحبه به، أما إذا وقع في أسماء وصفات وخالف فإنه يعذر. نقول له لماذا؟ يقول لخفاء المسألة. نقول الخفاء والظهور هذا نسبي ولا متفق عليه؟ ده أمر نسبي، هذا أمر نسبي. هناك من الأسماء والصفات أظهر عنده من هذا الباب. ولهذا احنا لما ننظر وننزل إلى مجتمعنا نجد أنه وصف الله بكون متكلما هذا ما يخالف في أحد. في أحد أنت قابلتموه فقال لكم الله ما تكلم إلا إذا كان أشعاري أو معتزلي بحرف وصوت عن الأشعاري وإلا هم يثبتون الكلام الذي هو معنى قائم النفس، لكن حرف وصوت لا، ما تكلم بحرف وصوت، مخلوق هذا. فهل أنت قابلت واحدا قال لا الله ما تكلم؟ الله ليس في السماء؟ فين ربنا جمع لك في السماء؟ اللي بيصلي بيقول لك في السماء، والذي لا يصلي يقول في السماء، كل الناس تقول الله في السماء. لكن إذا جئت إلى اذهب الى البدوي، نادر للبدوي، نادر للحسين، تدخل بقى في نفق بقى. ليه؟ نظرا لان اهل الشبه قد لبسوا على الناس دينهم في هذا الباب تلبيسا عظيما، انتم تسمعون كل يوم وترون الاستدلال عليه بالكتاب وبالاحاديث لكن على ففهمهم وفقه. يبقى مسألة الظهور والخفاء مسألة نسبية، أدي واحدة. الأمر الثاني، من الذي قال من العلماء وقعت من مستثنيات قاعدة التفريق بين النوع والمعين بشرط ألا يكون شركا، فإن الشرك يسقط فيه الحكم؟ أنا أريد من قعد قاعدة، من قال كلمة يقعد لها. الأدلة الشرعية فرق لم تفرق، كلام العلماء في الموانع لم يستثنوا مانعا من الموانع لباب من الأبواب. يعني ما رأينا العلماء حالة التقعيد في التفريق بالنوع المعين لقاعدة التوافر شروط الموانع قالوا إلا الشرك، ما هو مثله الكفر. هو ما الفرق بين الشرك وبين الكفر؟ وما الفرق بين أن يكون الناقض بشرك وبين أن يكون الناقض بكفر؟ ما الفارق؟ نريد أن نتعلم حتى نعلم. لو سألنا طالب وقال ما الفارق أن يكون الناقض شركا أو يكون الناقض كفرا، كل منهما مخرج من المل. أقول ظهور وخفاء نسبي. ولهذا لما استدل إبراهيم على أبي استدل بالأسماء والصفات، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، مع ما قرره في هذا قرر أيضا أسماء وصفات. فالتفريق بين ناقض وناقض في مانع الجهل لا دليل عليه ولا قاعدة فيه ولا كلاما مسبوقا لعلماء الأمة اتفقوا عليه، إنما نقول القاعدة عامة وهي لابد من توافر الشروط واندفاء الموانع في إسقاط الحكم على المعين. فما كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا كل من قال بدعة يكون مبتدعا، ولا كل من قال مفسقا يكون فاسقا حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ما هو الشروط من الموانع؟ كما قلنا العالم بهذا يسقط هذه القاعدة، فطارة هذه المسألة يعذر فيها بالجهل، وطارة لاعذره فيها بتأويل، وطارة حسب المعين الذي يقيم عليه العالم بهذه المسألة الحجة فيه. لكن القاعدة عندنا إيه؟ ما قالها الشافعي، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل. طيب هنا أنت بتقول يفترق الشرك عن الكفر والشرك لا والكفر، نقول لك ليه؟ تقول أصل هذا ظاهر وكذا، يعني ظاهر أخذ بالعقل والفطرة دون حاجة إلى نص. يعني عرفنا إفراد الله، إفراد الله بالصلاة والدعاء والنذر والذبح وكذا بدون نصوص، أم احتجنا إلى حجة رسالية؟ احتجنا إلى حجة رسالية. ماذا قال ربي؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا إنما قال رسولا. وعليه انظر إلى تتمة كلام الشافعي، ماذا قال؟ تعليل الشافعي فإنه يعذر بالجهل، ما هو يا إخوان؟ تعليل الشافعي إنه في يعذر بالجهل، قال: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر. انتبهتم؟ انتبهتم إلى التعليل؟ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل. ليست النار محرقة بالحس، ولا ان الكل اكبر من الجزء بالعقل، انما هذا بالاثر والنص، فلا بد فيه من حجة رسالية. سبحان الله، هذا الكلام انا قلته لاحد هؤلاء الذين لا يعذرون، قلت له كتاب التوحيد 67 بابا امامك، ضع دليلا على باب واحد بالعقل فقط وتقوم الحجة به في باب لا نحتاج فيه لاثر. في باب يا اخواني في كتاب التوحيد وضع له محمد بن عبد الوهاب دليلا عقليا دون ان يضع دليلا اثريا، ما الاثر ما الباب الذي لم يضع فيه ابن عبد الوهاب آثار؟ باب من ذبح لغير الله، ولا باب من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ شوف التفريق. كل باب وضع ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وضع الحجة فيه الآثار، وهذه التي تسمى الحجة الرسالية. ولهذا شيخ الإسلام يذكر في من يأتي مثل هذه النواقض تعلق بالأموات وكذا، ثم يقول: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية. أتكلم ابن تيمية لما كثر الجهل في المتأخرين، مع أنه ذكر صور ماذا؟ الشرك الأكبر تعلق بالأموات، ذكر صور الشرك الأكبر، ومع ذلك قال لما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة ماذا؟ الرسالي. يبقى الحجة تحصل بماذا؟ بالرسالة، تحصل بالبلاغ. ولهذا علل الإمام الشافعي قائلا: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل والرؤية والفكر. يعني معناه إيه يا إسلام؟ إن كل علم لا يدرك بالعقل وحده، بالفكر وحده، وإنما لابد فيه من الأثر، لابد فيه من الأثر حتى تسقط الأحكام، ولا نسقط الأحكام قبل تحصيل الآثار، لابد من الأثر أولا قبل إسقاط الحكم. وعليه فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الكلام من الشافعي وضع لنا فيه مانع الجهل، ووضع لنا فيه ضابط اعتبار المنع بالجهل، ووضع لنا فيه ما ضابطه عدم التفريق بين مسائل الشرك ومسائل الكفر. لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف هو، انظر بقى إلى التقييدات بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، دليل على أن المخالفة كفر، هذه المخالفة كفر. لكن متى يسقط هذا الوصف على المعين؟ متى يسقط هذا الوصف على المعين؟ يسقط هذا الوصف على المعين بثبات الحج، لا بد من حجة تثبت. طيب، وإذا لم تثبت حجة فإنه يعذر بالجهل. طيب، وإذا عذر بالجهل فإنه باق على وصف الإسلام. لماذا؟ لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا زن عنه إلا بيقين. طيب، ما وجه اعتبار الجهل هنا مع كون المسألة ظاهرة من المسائل الظاهرة؟ الظهور والخفاء نسبيان، فما هو ظاهر عندك ليس بظاهر عند غيرك، لأن الضابط ما هو الضابط؟ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل. احنا عرفنا يا اخواني أن لله عز وجل صفة اليدين، بالعقل ولا بالفكر ولا بالأثر؟ بالأثر. وكيف يا أخواني أثبتنا يدين مع أن الله في كتابه قال: تبارك الذي بيده، سورة الإفراد، وقال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، سورة الجمع، وقال: لما خلقت بيدي، التثنية. إذن ظاهر القرآن ورد فيه الإفراد تبارك الذي بيده، وورد فيه التثنية لما خلقت بيدي بل يدهما بسوطتان، وورد فيه الجمع بأيدينا، ومع ذلك أثبتنا يدين ثنتين، أثبتنا يدين ثنتين، لم نثبت يدا واحدة ولم نثبت أيادي لله عز وجل. ورددنا على من استدل بقوله: بأيد وإن لموسعون، وأنها ليست هنا جمع أيدي لمفرد هو يد. لما بالأثر؟ لما أثبتنا لله عينين بالفكر أو بالعقل أو بالفطرة؟ بالأثر، ولتصنع على عين. تجري بأعيننا وإن ربكم ليس بأعور. معانا الصورة في القرآن بين الإفراد والجمع، ولم ترد التثنية في القرآن مثل اليدين، إنما وردت في السنة، وردت في السنة وإن ربكم ليس بأعور، ليست بصريح التثنية. ولهذا هنا احتجنا إلى إجماع أهل السنة على أن نثبت له عينين، وإلا ما هو النص المباشر في إثبات العينين كاليدين إخواني؟ ما هو أحد يعرف نصا مباشرا فيها إثبات صفة العينين؟ التثنية وردت العينين مثنات، ورد في القرآن وتصنع على عيني، وورد تجري بأعيننا صورة إفراد وتصنع على عيني، وصورة الجمع بأعيننا. أمال إذن أثبتنا التثنية كيف؟ هل ورد عينان مثل ورود يدين؟ وإن ربكم ليس بأعور. أخذ منها أن العور يكون من ماذا؟ من عينين. بس هذا فهمك؟ لا، هذا فهم السلف، فهم السلف. وهذا الضابط العزيز، العزيز من العزة وهي الندرة، ومن العزة وهي القوة، فهم السلف، فهم السلف، فهم السلف. إذن هذه المسائل لا تدرك بعقل، مع أنها من المسائل الظاهرة عندنا، ولا لا يا أخوان؟ إثبات العينين لا، إثبات اليدين لا، عندي وعندك المسائل الظاهرة، لكن عند غيرنا من المسائل الخفية. يبقى الظهور والخفاء نسبيان، فلا تتعلق بهما أحكام. وعليه فإننا نقول من وقع في مكفر فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في إسقاط الوصف عليه. ولهذا أنا أقول لك مثل هذه المسائل حينما تضبط معك، حتى لو قرأت العلماء كبار، إذا كانت هناك مثلا عبارة مجملة من كلام علمائنا، فإنك لا تأخذ بهذا الظاهر من الإجمال، وإنما ترد هذا، ترد هذا. أنا أقول لك بالأمس فقط أنا أقرأ، من يعتبر الجهل في من وقع في شرك، من يعتبر جهل وفي نفس الوقت تجري الأحكام قبل قيام حجة، تجري الأحكام أحكام الكفر عليه. كيف هذا يا أخوان؟ مرت بكم قاعدة، مرت بكم قاعدة تقول هذا؟ يعني هل هو من باب الاحتياط فنجري أحكام الكفر مع أن الحجة مقرنة من باب احتياط؟ هيكون الرد يا أخوان لو حق لكم من باب الاحتياط، هيبقى الرد إيه؟ ها؟ أحسنتم، ده الاحتياط العكس. أنا أحتط للأصل، أنا ما أحتط للطارئ. الطارئ هيبقى الكفر، أحتط له وأقول به، ولا الطارئ الأصل، أو ولا أحتط للأصل؟ أحتط للأصل. ما الأصل؟ الكفر ولا الإسلام؟ الإسلام، الإسلام. يبقى احتط له إيه؟ بالقاعدة المعروفة، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. إذا كان عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك في أحكامنا، في طهارة، في كذا، في الصحيحين، حيث عبد الله بن زيد لما يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما ينصرف، الشكوك هذه تأتيك في صلاتك، في بطنك، في كذا، خرج ريح ما خرج، لا تترك صلاتك وتخرج حتى تخرج بيقين. فالخروج عن الطهارة لابد أن يكون بيقين. امرأة أرضعت ولدها وطفلا وشكت أربع رضعات أو خمس رضعات، ها، نبنى على اليقين اللي هو الأربع، والخامسة مشكوك فيها نطرحها، فكيف بالإسلام؟ كيف بحكم الإسلام؟ كيف بحكم الإسلام؟ يبقى أنت ابني أمورك على قواعد. الحقيقة مقطع الشافعي يا شيخ، ما بقى تبع مقطع تبعك وقيل لا ما بتبع، احنا تبعونا شيء إخوان، احنا ما تبعونا شيء، إنما هذا كلام السلف، دي قواعد السلف بارك الله فيك، التي من خالف كان مخطئا. لكن الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ذكر ظهور وخفاء، وابن تيمية بيذكر ظهور وخفاء. نعم لا شك ظهور وخفاء، إنما ينظران في ذلك باعتبارات معينة بعد إقامة حجة بعد بيان. فهناك من عارض بيانا مع ظهور البيان في هذه المسألة، وهناك من عارض مع وجود خفاء في هذه المسألة واشتباهات قوية قد لا يكون الحق اتضح له وباقي مستشكلا، بقي مستشكلا وحجتك ما أزلت ما عنده لبقاء استشكالات وكذا وقوة. يبقى هذا الكلام كلام مهم جدا من الشافعية رحمه الله عليه، أن الوصف بالكفر لا يسقط عن المعين إلا بعد تصوف وشروط موانع، أن العلة في ذلك في مسألة الجهل، العلة في ذلك أن الشيء هذا لم يدرك بالعقل. فكل أمر لا يدرك بالعقل ولا بالروية ولا بالفكر بل مضاره على الأثر لا بد فيه من بلوغ الحجة الرسالية. ولهذا نص العلماء على كلمة الحجة الرسالية ولم يقولوا العقلية ولم يقولوا الفطرية. الفطرية والعقلية تأتي بعد الرسالية، فمن قامت عليه الحجة الرسالية فقد قامت العقلية وقد قامت الفطرية. أما أن العقلية وحدها تكون حجة فيما بابه الأثر فإن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. لا بد من بلوغ الأثر، وبلوغ الأثر قد يبلغ فلان كذا فلانا كذا وقد لا يبلغ. وأنا وأنت بل والأئمة خفيت عليه مسائل الآن هي من أظهر المسائل عندنا لكن لم تكن عندهم كذلك. يعني أنت لو ابن حجر عندنا اليوم والبيهقي عندك اليوم وتكلموا بأدلة أهل السنة وتثبتوا هذه الأشياء أظن أنه يتبع هذه الآثار. فقد يخفى على الواحد بعض العلم وإن كان يتحراه وإن كان كذا، قد يلتبس على البعض بعض العلم ولو كان عالما كبيرا. فإذا هذه مسائل لا بد أن تراعى في باب التكفير، في باب التبديع، في باب التفسيق. لا بد من تحقق أمرين في الثلاثة أبواب، باب التكفير، باب التبديع، باب التفسيق. لا بد من ثلاثة أمور، لا بد من أمرين. الأمر الأول لا بد من الحكم على الفعل أو القول بأنه مكفر أو مفسق أو مبدع، ده بدعة أو كفر أو فسق. طيب الشيء الثاني لا بد من توافر شروط وانتفاء موانع في إسقاط هذا الحكم على المعين بالتكفير أو التبديع أو التفسيق. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدو لجهلهم وعدم من ينبههم. ويدل على هذا كتاب ربي قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي كما في الصحيح لا أحد أحب إلي العذر من الله. وهكذا. ومن لم تبلغهم حجة على الإطلاق إن كانوا كفارا جرت عليهم أحكام الكفار في الدنيا ثم يمتحنون في الآخرة، وإن كانوا مسلمين ووقعوا في ناقض وقعوا في مخالفة ولم يعلموا بها وماتوا على ذلك فالسلامة وعدم المؤاخذة، لأن المؤاخذة تنبني على العلم وتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا المقطع مهم جدا في مسألة العذر بالجهل. أقول لك سيعترض عليك بأمرين. الأمر الأول أن هذا في الصفات وليس في الشرك لأن مسائل الشرك أظهر. كيف تجيب؟ ما الجواب لو قيل لك هذا؟ ما الجواب ويا عمرو؟ نعم نقول اعطينا حدا جامعا مانعا في الظهور والخفاء. لن تستطيع، بدليل أن كلامي الآن الذي أتكلم لكم أنتم تفهمونه. ولو جاء واحد أنتم جميعا أول درس حضرتموه كل واحد يقول أنا أول درس حضرته ما كنت أفهم شيء وجلست قرابة سنة ما أفهم شيئا ما أفهم شيئا. أي واحد كده الآن المصطلح الذي تفهمه أنت وقد لا يشرح لك لأنه شرح من قبل لا يفهم من يستمع إلي أول مرة. نعم يعني احنا كنا في وقت من الأوقات بنخاف من كلمة مسألة العذر بالجهل، يعني في وقت الأوقات انت وانت بقى أيام الجماعات وأيام كذا والواحد يعني لسه يعني حدث وكذا، تجد المسائل دي ما حدش يعني يبحثها، دي مسائل معروفة كده، توقف وتبين عذر بالجهل وحكم دار حكم مش عارف ايه والجهاد والتطرس الحاجات دي كانت تخوف، لان ديت يعني ايه مثلها عند الجماعات مثل مسائل الدفن والتغسيل، وهذه عند مين؟ عند الاكلين باموال الناس بالباطل. اياك، ما كل احد يدفن، انت ممكن تيجي تدفن واحد تصاب عمى، لا مش اي واحد يدفن. ولهذا لو لم ياتي احد او لو لم يكن هذا الرجل بيدفن موجودا ننتظره، الدفن بدل الظهر تبقى العصر، بدل العصر تبقى المغرب، ومن اللي هيدفن؟ ممكن يدفن اصلا فيصاب عمى، صاب عمى، ويجي الرجل يشق جموع الناس كانه طاووس، يعني جاي يوسعه الرجل، جاي هيدفن، هيدفن، هيدخل مقبره، داخل مقبره طبعا في هاله، وانت واقف ويدخل بظهره، ما يدخل يجعل طقوسا بقى، ما يدخل كده، لان ممكن يدخل كده يصاب بشيء، يدخل بظهره، وبعضهم يضع كده شويه حاجات ويتمتم بعده عشان انت يتبين لك ان ده اسرار، دي اسرار، فيجعل اسرارا في هذا ويجعل اسرارا في التغسيل، حتى لا يفكر واحد ان يمتهن هذه المهنه. من اللي يمتهن هذه المهنه فيصاب عمى؟ لا ابعد عن هذا. ولهذا قاموا قومه رجل واحد على مين؟ على الاخوه بقى، لما الاخوه اقتحموا المجال وبدا يغسلوا مجانا ويكفنوا ويصلوا ويدفنوا وكل هذا، وما عادش لا خميس ولا رحمه، خلاص منعوا الرحمه، خلاص لا عاد رحمه الخميس ولا رحمه الاربعاء ولا اي شيء خالص، القصب والعجوه والبرتقال والقرص اللي هي من ألذ ما يكون ولابد تكون صالحه، الحاجات دي كلها راحت ومضت. السبب انتم، ولهذا العداء لمين؟ العداء لكم، يكون العداء لكم. نعم نعم. قال الشيخ اسام،
شيخنا احد اخواننا يسال يقول: ماذا لو قال قائل بأن العلماء قديما وحديثا اختلفوا في مسألة العذر، فمنهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، فهي مسألة راجح ومرجوح، فلا ينكر بعضهم على بعض؟
احنا عودناكم على حاجة، ها يلا قولوهن، مثل هذا السؤال هتجيبوا عنه بإيه؟ ها هتجيبوا عنه بإيه؟ مثل هذا السؤال ابتداء، مثل هذا السؤال نجيب عنه بإيه؟ ها من سبق بإيه؟ يعني إثبات خلاف، صح؟ يعني نقول أول شيء أثبت ثم أنقش، يعني الأول بدل ما تشرح أنت ما فهمت عن العلماء السابقين والمتأخرين وما غير ذلك، أنت لا أنقل لنا، قل كده عندنا نقل إن مسائل الشرك لا يعذر فيها بالجهل، عند أنقل لنا نقل إن جميع الموانع في بس في باب النواقض يستثنى مانع اسمه منع الجهل مع وصف اسمه وصف الشرك، انقل لنا هذا، وأن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال ومنهم من قال. طيب، فإذا جئت إلى المعاصرين ونقلوا لك هذا، فالآن فابدأ الأول التمييز، التمييز بين ما قد تعتقده من هذا العالم خلافا في المسألة وقد لا يكون. طيب، بعد ذلك ما نسب فعلا وورد عن بعضهم أنه يعذر، وهذا بننظر في منظورين، المنظور الأول من سبقك يا من تقول بعدم الإعذار من لا يعذر، من سبقك يا من تقول بعدم الإعذار، هنقف عند قوله بالقبول أو الرد. من سبقك هذا واحد، ما دليلك هذا اثنان، خذ بقى مئة اللوازم التي سنردها عليك والتي لا تلتزمها إلا بقاعدتك أنت، وهي إذا قلنا لك باب الصفات، باب قدر، باب كذا، كل هذه من الأبواب الظاهرة عندنا، ومع ذلك هل تكفر فيها؟ يقول لك لا، في فرق بين هذا. نقول ما التفريق هذا؟ التفريق هذا جبته منين؟ ولماذا يمتحن الناس يوم القيامة؟ ولماذا أنت تقرر أنه ما نشأ ببادية بعيدة أو حديث عادي بكفر، كان حديث عادي بكفر أنه يعذر وغيره ما يعذر، لماذا؟ ما العلة؟ ما العنوان؟ وقد تكون البيئة التي فيها مسلمون وكذا أشد خفاء بتلبيسها في هذا الباب على البيئة التي ليس فيها علم، لأن علماء السوء في هذه البيئة ويستدلون للناس على هذا بأدلة هي شبهات، قد يحصل التلبيس. الشاهد يعني أن هذه المسألة نحن لا نرى فيها خلافا ولا قرأنا خلافا في المتقدمين فيها، وأنهم اختلفوا في نص هذه المسألة. لا تأتي أنت بقى بأقوال حمالة وتقول هذا المسألة هذه، ألا وهي مسألة التفريق، قاعدة التفريق بين النوع والمعين لم يستثنوا منها شيئا، مسألة اعتبار الجهل مانعا في كل شيء إلا الشرك، هات لنا خلافا في هذه المسألة. ونحن نقول بقى، إحنا بنقول قاعدة التفريق بين النوع والمعين، كل من أورد من أهل العلم لم يفرق بين ناقض وآخر. اثنان، أنا التفريق بين الشرك وبين غيره لم نقرأه لعالم من العلماء، فكيف تعتبرها خلافا؟ بل النواقض كلها على درجة واحدة، وأنه لابد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. أيها دكتور، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ هو كلام العلماء الموجودين اليوم، كلام علماء الموجودين اليوم، بعضهم يعني البعض اللي بيقول هذا، ليس أنه يقول الجهل غير معتبر مطلقا به، لكن يرى أن المناط غير موجود، يرى أن المناط غير موجود، لكن تعبيره أحيانا يعبر بعموم وأحيانا يعبر بإيه المناط، يقول عندكم إذاعات، عندكم كذا، القرآن موجود، الناس موجودة، إلا آخره. طالما طيب، طالما القرآن موجود والناس موجودة وكل هذا موجود، إذن معناه الجهل معتبر. ننتقل بقى للكلام معها في ماذا؟ في تحقيق بقى المناط. الإذاعات موجودة، نعم، الإذاعات اللي هي تكون ماذا؟ أدعى للإعذار من عدمها، هيبقى إذاعات من الصوفية القبورية، لا السعودية. طب السعودية ما كل أحد يسمع. طب ولو سمعنا إذاعة القرآن السعودي، طيب فيها إيه؟ فيها الدعوة إلى التوحيد، وفيها بيان التوحيد، وفيها كذا، ما يفهم هو، ما استمع. كل المملكة سمعت إذاعة القرآن الكريم، السعودية حتى نعمم حكما، اللي في الجنوب واللي في المنطقة الغربية واللي في، أقول أنت لا تعذر أن عندك محطة القرآن. طب ما سمع محطة القرآن عندك؟ ما سمع البرنامج اللي كان فيه شرح كتاب التوحيد وسمع غير؟ تعميم ما يصلح، تعميم ما يصلح. أو دار بدار إسلام اللي في السعودية غير، يعني ما اللي في السعودية ده لا يعذر، عند علماء التوحيد 300 سنة والتوحيد بدرس في السعودية. طب وبعدين؟ ولكن اللي في أمريكا ده ممكن يعذر، اللي في أدغال أفريقيا ممكن يعذر. إيه رأيك بقى لو جبت لك الآن من أمريكا من يدرس التوحيد لمن بمكة، ومن العلماء الذين درسوا في الحرمين علماء من بلاد وقع فيها الشركيات ليل النهار، الصنم اللي عند قبر البدوي من عندي جاء علماء يدرسون مشايخ في المملكة، الصنم اللي عند الحسين جاء من عند علماء يدرسون المشايخ اللي في المملكة، مشايخ المملكة المعروفين، مشايخهم من مشايخهم من جاء من هذه البلدان. عبد الرحمن الوكيل المتوفى في مكة والمدفون في مقابر مكة في تدريسه في الجامعة وقبل في المعهد العلمي بالرياض، خليل هراس، حامد فقي اللي درس كتبه، عبد الرزاق عفيفي اللي مات في الرياض بعد عشرات السنين، كل دول مشايخ المشايخ. يبقى إذا مصر لا تعذر فيها لأن عندنا مشايخ توحيد، لكن كل واحد يعرف هراس إذا كان أصلا من ينتسب إلى الدعوة السلفية، أدعاء الدعوة السلفية ما درسوا لها الراس ولا وكيل ولا إلا نذر يسير بس قد يذكرهم ذكرا كده، لكن كتب وتدريس وتعريف السلفيين بهم أبدا. عرفوهم بسيد قضاء، عرفوهم بالمودود، نعم. يبقى إذن دي مسائل نسبية، فلا كل من عاش في مكة يبقى عرف التوحيد، ولا كل من عاش بطاجكستان جهل التوحيد، ولا في أمريكا ولا في الصين. هذه مسائل تحتاج إلى ماذا؟ إلى الحجة الخاصة. وإلا ما تقول بها في من مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أصحابه؟ العشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ومن شيخه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول اجعل لنا ذات أنواط. تقول يا شيخ ما أصل يعني ده كان حديث عهد، ده كان حديث عهد لسه أسلم قريبا، يعني عنده يعني يعني كان لسه جاهل. قال لا لا ده في عذر بجاله، يبقى ده في جاله جاهله. آه بس كان حديث، حديث يعني يعني لسه لم يسمع سبب كثيرا، وفي واحد بقى له 70 سنة الآن ولم يسمع عن التوحيد. تحطنا بقى عدد مدة زمنية، لا يمكن، ما يمكن، ما يمكن تضبط هذه المسألة. هذا مع الرسول وصحابة الرسول، وترك الشرك إلى التوحيد، لكن مفردات هذا الشرك مفردات تخفى عليه المفردة. اجعل لنا ذات أنواط، لكن هو بيعبد هبل، قال اجعل لنا هبل؟ لا، إنما خفيت عليه مسألة اجعل لنا ذات أنواط. ولهذا قال قلتم الذين شبهوا كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إيه إلها كما لهم آلهة. ووجد من يجهل الصلاة وصفة الصلاة، ارجع في صلاة فينا كم صلي. ووجد من يجهل أحكام حيض، امرأة استحاط 7 سنين. ووجد من يجهل الكلام في الصلاة. كل هذا مع النبي يا أخوان، في جهل مع النبي. لكن هم وضعوا بقى قاعدة أيضا جديدة، انتبهوا من هذه القواعد، ألا وهي إن كنا في بلد نتمكن من العلم فلا عذر. طب إيه رأيك بقى في بلد الرسول والشيخ الرسول والطوائف طائفة واحدة مو ب73، والصوفية غير موجود فضلا أن تكون طرقا، ما رأيك؟ ويجهل الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمت. رجل يتكلم خلف النبي في الصلاة، واحد يعطس قال رحمك الله، قال فرمان الناس بأبصاري فقلت واثق لأم ياه في ايه ويسكتونه حتى فرغ من الصلاة. قال النبي من الذي تكلم في الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. ثم قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شبني، إنما قال هذه الصلاة لا يصح فيها شيء ممكن تعليمه. في المدينة يصلون إلى غير القبلة، وقد صلى النبي إلى القبلة صلاة سابقة مو بنفس الصلاة، لأن الرجل جاء وهم يصلون إلى غير القبلة، إلى بيت المقدس القبلة الأولى، قال أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فداروا هم كذلك. عدم وصول خبر النجاشي هناك صلى النبي عليه، ماذا كان يعلم النجاشي عن الإسلام؟ ما علم، ما بلغ، ما وصل إليه، ولم يصله كثير. هذا في عصر النبي، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بعهد 72 طريقة صوفية، مش 72 فرقة، ده الصوفية نفسهم كم، والخوارج كم، والشيعة كم، والمرجئة كم، فضلا عن هذا العدد. فوضع ضابط هنا، ظهر خفاء ضر علماء، كل هذا لا يصل، لأنه ستستثني واحد. هتقول المملكة ما فيها المملكة اللي هي هي بقى، طيب قول لي بقى الافتران وصنافير هيبقوا مع مين؟ مع مصر ولا مع المملكة؟ قول لي بقى، عايز بقى اقول هنحسبها ازاي دي، والمياه هتدخل والجو برضه ولا نعمل ايه؟ ما احنا عايزين، انا انت بتقول المملكة مصر، قول لي بقى بقى تيران وصنافير بقى تبقى مع مين؟ خلينا نروح محكمة العدل بقى الدولية، ولا نروح للقرارات والمحاكم وكده، وانت بقى توافق عليه ولا مش هتوافق؟ طب حلايب مع مين؟ يا اخي الله يبارك فيك، يعني كل هذه اوصاف غير منضبطة. ومعلوم القاعدة في الشرع ان الحكم اذا بني بني على وصف منضبط، وصف محبوك، وصف يخرج ما عدا ويدخل ما وافقه، كشأن الحدود. نعم. فالذي وضعه هنا الشافعي رحمه الله وضع الضابط المهم جدا. أيوة محمد. أنا أتسع صدر الآخر الدرس، بس إن كنت متكلما فالنقل، وإن كنت مستشكلا فالقاعدة. تمام. ماشي حبيبي يا محمد، لسه واحدة واحدة. محمد يستشكي استشكال يقول لو قال قائلا هذا كان في زمن التشريع، وأن لسه في زمن التشريع. قلنا أحسنت، هذا كان في زمن التشريع، ومن التشريع العذر بالجهل، فشرع في زمن التشريع العذر بالجهل. رقم اثنين، خلاص ده زمن تشريع، وشرع في زمن التشريع العذر بالجهل. إنما تقول زوال الجهل يبقى لازم نزول في زمن التشريع، ففي زمن التشريع شرع لنا اعتبار الجهل الحمد لله. ها ونقلب بقى المسألة. هو لسه محمد عايز يقول بس وخايف هيب، يعني ما هيعمل ايه؟ انا بقول له محمد، هيقول ايه محمد؟ هذا في زمن التشريع. احنا قلنا التشريع مثلا التشريع هو الاعذار بماذا؟ بالجهل. نحن بقى نقلب عليك المسألة. احنا اتفقنا كلمة التشريع في الاعذار بالجهل هيتفق محمد وغير اي واحد من اللي بيقول بعدم الاعذار، يعني هيتفق معنا في دي في زمن التشريع موجود موجود. الذي يطالب بالدليل بعد ذلك من يعمم هذا التشريع ولا من يخرج عن هذا التشريع؟ يبقى نقلب المسألة بقى، هات لنا دليل على التفريق في هذه المسائل بين زمن التشريع وزمن غير التشريع. هو اللي يأتي، هو اللي يأتي. معنى احنا عند أدلتنا احنا بنأتي بأدلة، هذا كلام الشافعي وهذا كلام مالك وهذا كلام الأئمة في قاعدة التفريق بين نوع معين. ما معنى يا محمد قاعدة التفريق بين نوع معين؟ اشرح لي في سطر زي ما انا جبتك في سطر. هي ان المكلف قد يقول كفرا وقد يفعل كفرا ولا يكون كافرا. فمعناها باختصار اكثر من هذا، ليس كل من قال كفرا يكون كافرا. طيب ليه يا محمد؟ لوجود زمن التشريع اهو ما زال موجود. لوجود ايه؟ لوجود انه لابد في اسقاط الحكم على المعين من طرف الشرط وانتفاء الموانع. طيب من الموانع الجهل، كل العلماء قالوها. طيب في عالم قال شيل الجهل هذا واحذفه واعتبر الموانع الأخرى؟ أبدا ما قال. يبقى إذن هذا كان في زمن التشريع، وزمن التشريع فيه تشريع اعتبار الجهل. ولهذا لو جاءك واحد اليوم يصلي وقد فعل ما فعل الرجل عند النبي، هتقول له ايه؟ السلام عليكم. تقول عليكم السلام، أحسنت صلاة، اتفضل اجلس. ولا تقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولم يأمره بإعادة ما مضى، إنما أرى ما رأى بإعادة الصلاة موجودة الآن. يبقى هذا كان في زمن التشريع، ومن التشريع الإعذار بالجهل. من يأتي بقى بالتفريق بعد ذلك بين هذين عليه الدليل؟ واضح يا محمد؟ تمام.
إنسان مسلم مولود مسلم ويسمع، لأن في خطبة جمعة فريضة يعني أسبوعية عليه.
عليه تسمع على الجمعة ولا كريم؟
يسمع يعني خطبة.
أي عليه خطبة عند كم بيصلى عند على الجمعة ولا كم بيصلى عند كريم؟ ولا بيصلى عند ابن باز؟ ما خطبة الجمعة كانت فين يعني؟ تقصد خطبة مين؟ خطبة ابن جاز، ابن جاز ولا خطبة علي جمعة؟ هنا بقى هندخل فين؟ اتسعت بقى دلوقتي خلاص، مزق الثياب. اولا رقم واحد بنقول له تمام، المساله اللي هي حديث عهد اللي يجعل ذات انواط، العله التي وقع العذر بسببها هي ماذا؟ الجهل. افيكون الجهل عذرا لصحابه الرسول؟ هم صحابه. افيكون العذر جهلا في صحابه الرسول مع رسول الله وليكون عذرا لنا اليوم؟ ان هذا لشيء عجاب. هتقول ده بس حديث عهد يعني مدته اللي بعد فتح مكه كذا مدته اشهر، لكن احنا عندنا مدته سنين. نقول ورب شهر اعظم من سنين عدن، ورب لقاء اعظم من سنين عدن. اذا كان اللقاء مع نبي الاسلام واذا كان في احضان صحابه نبي الاسلام، يبقى هذا اليوم عندهم بكم؟ لكن انت عندك السنين اليوم مع من تدرس عقيده صوفيه بحته اشعريه طرقيه، تستمع الى شبهات ليل نهار لا يستطيع الرد عليه الا متخصص. يعني محمد اليوم شبهات الصوفيه من يرد عليه؟ العوام. لو كانت المساله عند العوام باوضح ما تكون لكان العوام الذين يردون على هؤلاء، لا يرد على الا متخصص 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 متخصص. ترى يقع يقف مع اسانيد، ترى يقف مع متون. انا جات لي شبهه قريب، شبهه دي فين؟ كتاب العلل، قول احمد في كتاب العلل. شوف جاب علل في 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 يرحمك الله في مساله رمانه المنبر والحجره، بياتون بهذا، بياتون بكلام لفقهاء. صحيح انهم فقهاء اشاعره فقهاء كذا، لكن بياتون باشياء خفيه انت محتاج تفتح فيها الكتب. انا فتحت الكتب فيه، تحتاج انت تفتح فيها الكتب. ولو تقرا فقط كتاب التوسل وسيله وعرض هؤلاء وعرض شيخ الاسلام لهؤلاء، فعلا هو شيخ الاسلام اللي بيرد ويقرر. يبقى مساله ان نقول هذه مسائل حصلت وكان حدثاء، انت الان احنا بتقول حدثاء اقمت الحجه على نفسك مباشره. ليه؟ لان هذا جاهل. ولهذا بعضهم زي مثلا مدحت الفراج بمصنفاته، يعني انا بذكره باعتبار انه صار له واقع في الكتب عند الناس في مصر، ادرك هذه المساله فقال ايه؟ قال ولا حديث العهد يعصر ولا من نشا ببديه بعيد، لانه لو اعترف بهذا اقام عن نفسه الحج، لان العله في هذا هي الجهل. اللي نشا ببديه بعيد او حديث عهد يبقى ليه؟ لجهله، يبقى هنا معتبر الجهل. فقال لك لا، ولدي المسائل دي ما يعذرش فيها بهذا. طب ما انت الان يبقى احنا اقتضى ان احنا نحكم على الصحابه. لهم شبهه بقى اخرى في هذه القضية، ألا وهي إنما الشرك أكبر. وندخل بقى في مسألة هل طلب كذا شرك أكبر. وإن ابن عبد الوهاب رحمه الله قال في كتاب كشف الشبهات، وإن الرجل قد يتكلم بالكلمة وجاهل بها فلا يعذر بها. نجيب إحنا بقى هذه القصة في كشف الشبهات لابن عبد الوهاب، ونجيب القصة هذه وتعليق ابن عبد الوهاب على القصة تعليقا ارتقى بنا فوق كونها شركا أكبر أو أصغر. فقال أن الرجل بل العالم المسلم بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. الفائدة الثانية قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، وفيه رد على ما يقول التوحيد عرفناه أنواع من الشرك. الثالثة فإننا وإن لم نكفر وإن لم يكفرهم إلا أنه أفاد التغليظ الشديد عليه. هذا كلام رحمه فيما معناه. يبقى الشيخ عمم القاعدة، وقال أيضا في البصير، وقال أيضا كنت لا أكفر من عبد الصنم. عشان كده برضو مدحت الفراج المصري، ما هو هذه الأشياء تحصل ليه؟ لأن بيبقى صحتنا حلوة شوي. ما هو سيد إمام هناك راح أفغانستان دمرها، حطوا لهم كتاب 1000 ورقة في الشبهات دي، ما حدش يقدر، فاضيين هم صحتهم حلوة. وهذا مدحت الفراج جاء أيضا في الإعذار راح حط لك كتبه. طب هتقول له النص وإن كنت لأكفر هذا ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم هذا عند قبر الجنة وكذا وكذا، يقول لك أي عبارة أي لفظة كفرة تلاقيها في كتاب كتب أئمة قصدهم الكفر المعذب عليه، مش الكفر الواصف. هو كافر بس الكفر المعذب عليه يحتاج إقامة حجة. يعني وإن كنت لأكفر من عبد الصنم كذا، يعني وإن كنت لأكفره تكفيرا يعذب عليه في الآخرة. يعني المال دول ايه؟ دول هيمتحن، اللي ما بتبلغهمش دول هيمتحن. يبقى الكفر المعاذ، مين اللي قال هذا؟ فاذا استدلنا بهذه الوقائع على انها ده كان حديث وده كان كذا، اذا الجامع الجهل، لكن اسباب الجهل متنوعة، فطارة تكون حديث عاد، وطارة تكون غياب علم، وطارة تكون وجود تلبيس من علماء سوء، وهي اشدها وجود التلبيس، ان يحولك لا من واقع في الشرك الى متبني، اشدها. ونحن نعلم خطورة هذا، انت تتكلم تسمع الان من يجادل في هذه المسائل من هؤلاء، يعني تمسك رأسك بيديك وتقول يعني من للعوام اذا سمعوا هذا الكلام؟ عادي جدا، عادي جدا لما يسأل علي جمعة الان حكم اللي بيتبع عجل لسيد عبد الرحيم الاناوي، فيقول لك ما هي في الاشكال، ما الصحابي ذبح لامه، صدق عن امه، ايه الاشكاليه؟ تصدق عن امه، تصدق عن انت الان يا محمد، مش ممكن تذبح لامك الان، تذبح ذبيحه وتوزعها صدقه؟ ها؟ طيب خلاص اذبح للاناوي، ايه الاشكاليه؟ ايه الفرق؟ شوف التلبيس جاي منين؟ انت بقى مين اللي هيفرق بقى بالله عليك؟ ايه اللي متخصص؟ يعني ذبح لله عز وجل صدق عن امه، او ذبح للقناوي تقربا الى الله؟ ذبح له يتقرب له، ذبح عباده للقناوي، مش ذبح عباده لله. عشان كده احنا عندنا فرق بين ذبح لغير الله وذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، عند قبر يعبد من دون الله، والحكم يختلف. تفريق دقيق لبسوا علينا، جعلوا المسلمات هذه كذا. نعم. ولا عذر لأحد ركب مركبة مطية يحسبها ركب ضلالة يحسبها هدى، ولا هدى يحسبها. أكمل بقى، أكمل أثر، فقد بينت الأمور. يبقى بينت الأمور، فإذا بينت الأمور، إذا بينت الأمور يبقى إيه؟ يبقى لا عذر لأحد راكب ضلالة يحسبها أو ترك هداية يحسبها ضلالة، فقد بينت الأمور، يبقى بنت الأمور. الحمد لله. نعم، بارك الله فيك. اقرأ وإحنا نعلق عليها بحديث. اقرأ يا إسلام.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى، يعلق على قصة تحويل القبلة. في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة،
لم يعلم بفرض الله، لم تبلغه الدعوة، تبع يا محمد. طيب ها.
ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره،
ولا أمكنه استعمال ذلك من غيره. طبعا هيستعلم كيف؟ إذا جاءته المسألة، إذا طرأت على ذهنه. ولقد يعيش الإنسان مع عالم ولا يسأل، ليه؟ لأن المسألة لم تطرأ على ذهنه. زي الرجل هذا الذي قال له ارجع فصلي فليكن صلي، ما فكر أن يسأل النبي عن هذا لأنه يعتقد أن الصلاة صحيحة. نعم.
فالفرض غير لازم له.
نعم.
والحجة غير قائمة عليه.
تمام. فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. كلام جميل يدل على هذا. ايه يا اخوان؟ ها، حديث حذيفة: يدرس الاسلام كما يدرس وش الثيب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا هي. هذه معلوم من الدين بالضرورة عند العلماء، هذا معلوم من الدين بالضرورة. طيب تمام. وهذا مسلم عاش من غير صلاة ومن غير صيام ومن غير أداء لأركان الإسلام، ليه؟ لا يدري. يدرس الإسلام، دورس الإسلام، وانمحت تعاليمه هذه، ولم يعد الناس يضرون هذه، بيد أنهم يقولون شيئا واحد: لا إله إلا الله، بس هذه كلمة توحيد. قال صلة لحذيفة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفع. يبقى إذا مناط الأمر على ماذا؟ على علم، وان أزمنة الفترات ما انتهتش، انما قد يكون في بلدان في اماكن في جميع الازمان. هذه البقعة ما فيها سنة ما فيها علم، يبقى حكمها حكم أزمنة الفترات. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه ان هذه مسائل نسبية تختلف من مكان الى زمان، حسب الزمان حسب المكان حسب كذا. يعني الان يا اخواني، هل مثلا احنا في بيلة الان، هل بيلة الان بما فيها من العلم الموجود عن الكتب والاخوة وانتشار الاخوة، هو كما يوجد مثلا في بلد مثلا مركز اخر ما في هذا العلم؟ ابدا. يبقى حسب المكان اللي فيه علم في بصيرة، ومع ذلك ما لن نقول في بيلة ما في اعذار وفي دسوق في اعذار، لا ما يمكن، لان في واحد في بيلة ما سمع عنك ولا ما يسمع منك، ما يصلح تعميم لا مكة ولا المدينة ولا في عصر النبي ولا في غير عصر النبي. قل من بلغته الحج فقد قامت عليه. شوف، من لم تبلغه الحج فإنه يعذر، بس لا تزد على هذا. أسلم الضوابط، ولو تبحث مهما تبحث لن تجد أضبط من هذا، وكل ما عدا هذا موجه إليه الانتقاد. من بلغته الحجة الرسالية في مسألة فقد قامت الحجة عليه، وحينئذ لا يعذر. ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في مسألة المسائل فإنه يعذر. وإذا أردت أن تعمم أعمم من هذا كمان، قل لا أحكام تسقط على معين في أي زمان كان وعلى أي أرض كان إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموان، بس هذا بفضل من الله الضابط الذي لا يمكن توجيه نقد الله عداه تدخل في أبواب كثيرة. نعم. العذر بالجهل. كيف يعني؟ أي ما خلاص ما توفر شروط انتفاء الموانع. إذا وجد مانع من الموانع هذه التي ذكر العلماء الموانع المعتبرة، نعم يكون عذرا. طبعا وما لا. صح. كلام جميل عزازي. صحيح. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
وكمان الشروط. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على البكري. فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو.
استمع لهذا النقل مع نقل الشافعي حتى تعلم الأمة في عصورها ماذا كانت تقول. نعم.
فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك.
السجود لميت، ها.
بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور،
هذه وغيرها، شرك أكبر شرك أصغر كل هذه منهى عنه،
وأن محرم. ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله
اللي هو الأكبر. نعم.
والأصغر. ولكن لغلبة الجهل،
ولكن بعد الشرك الأكبر هذا، ولكن
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. لم يمكن تكفيرهم بذلك،
مع أنه الكفر في أفعالهم، لم يمكن تكفيرهم بعينهم بذلك
حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يخالفه.
واضح الكلام؟ بعد صور الشرك يا محمد، بعد صور الشرك الأكبر وغيره تأتينا إيه؟ ولكن، شوف ولكن،
لغلبة الجهل، يبقى في عذر بالجهل. طيب، وقلة العلم بآثار الرسالة في المتأخرين، مش بقى في زمان الوحي، في المتأخرين لم يمكن تكفيرهم يعني بأعيانه حتى يبين لهم ما جاء به الرسول الموافق لقول الله وما كان الله رضي للقوم بعدما حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ما جاء به الرسول مما خالف. دي نصوص تحفظ يا جماعة، دي نصوص تحفظ. يبقى خلوها دي في العذر بالجهل. احنا كان معنا في نقل نمتحن فيه في العذر بالجهل ايه يوم الاحد اللي هو لا خلاص احنا خلصنا امتحاننا في الرافضة. لا الحكم غير مزعم في حاجة في العذر بالجهل في. طيب خلاص، مقطع الشافعي ومقطع شيخ الإسلام. ليه؟ لأن فيه الزبد، فيه رد على من يقول بأن الشيخ الإسلام وابن القي وابن عبد الوهاب إنما ذكروا مسائل قصدهم الخفية للظاهرة، وده ظاهرة، والصنم من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي ظاهرة، قال ابن عبد الوهاب لجهله، وقال ابن تيمية الجهل. في المتأخرين بأثار الرسالة لم يمكن تكفيره. وهناك ابن عبد الوهاب يقول لجهلي معاد بمن ان كنت لا اكف، ان كنت لا اكف، وهنا لم يمكن تكفيره. لجهلي معاد من ينبهه، هذا ابن عبد الوهاب، هنا لعدم العلم بآثار الرسالة حتى يبين لهم ما جاء به رسول مما خالف. يبقى هذا ابن عبد الوهاب وهذا ابن تيمية، وهما رأس من يقول بعدم الإعذار في الاستدلال. وفي كلامهم مظاهر خفي فيه. طب كيف نفهمه؟ بعد إقامة الحجة. فقبل إقامة الحجة لا فرق بين ظاهر وخفي، بعد إقامة الحجة هذا حسب ما يقع في نفسي وما يراه الفقيه والعالم في إقامة الحجة عند فلان أو علان. يبقى الموضع هذا والموضع اللي هو عند في الرد على البكري الشيخ الإسلام، دي مواضع إيه؟ تحفظ. هي في مواضع عديدة لكن أقول هذه من المواضع التي تحفظ لأنها أوضحت العذر والضابط، العذر والضابط وشمول ذلك في عصر التشريع وعصر ما بعد الإيه؟ التشريع. نعم، يبقى ده نمتحن فيه. احنا قدم عندنا الحكم، يبقى ايه هنخليه ده امتحان السبت، ده مش امتحان الاحد، امتحان السبت. يبقى الساعة العاشرة السبت القادم ان احيانا الله الساعة العاشرة بالضبط نوقف الدرس والامتحان الامتحان ده، بس انا عارف ان ما في ناس مش هتيجي كتير. تعال واكتب اللي انت عارفه، تعال واكتب اللي انت عارفه. والشيخ احمد مش هيكتب، يقول ببقه كده بفمي، يقول كده، هتقول كده، هتقول هتختبر شفهي ده تمام. الساعة 10 ان شاء الله الساعة 10.
بلاش تحديد الساعة يا شيخ.
ها؟
بلاش تحديد الساعة
عشان ممكن يعني يحصل هروب. يجوا بعد 10، خليه برضو بعد 10 يعني اللي عايز برضو ايه يهرب يبقى له مندوحة مش مشكلة، خليها برضو الساعة 10 ان شاء الله. نعم.
شيخنا في سؤال بعض الإخوة يسأل يقول سب الدين الذي عند بعض الناس كالأكل والشرب عندهم لكنهم لا يفهمون ما يقولون وبعضهم يصلي، فما حكم هؤلاء وجزاكم الله خير؟
الجواب نسمعه الأول منكم، حكم سب الدين. ها تفصيل تفصيل ها تفصيل. أقول يا محمود يعني أم نقول سب الدين في تفصيل؟ أيوة نقول فيها تفصيل. تفصيل ليه؟ أرجع إليه إلا أنه سب لفظا مشترك، وإذا وقع الأمر على لفظ مشترك وجب بيان المراد الأول، وجب بيان المراد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال أصبت حدا فطهرني، ها لعلك لعلك ليه؟ لأن لفظ الزنا ورد إن ممكن يشمل زنا العينين، زنا اليدين، زنا الرجلين، زنا الفرج، زنا القلب، فممكن واحد تأخذه لإيه ويقول أصبت حد. وعليه يحمل حديث الآخر في الصحيح أيضا أصبت حد وصلى النبي، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفرك أو كما قال الله أو كما قال النبي. والعلماء قالوا هذا محمول على أنه ليس الزنا الذي يستوجب حدا، ولكن ما ظنه حدا أو مطلق المعصية، لأن مطلق المعصية قد تطلق عليه حد، تلك حدود الله معاصي. فسب الدين يستفصل فيه، قال لك بس ده بيقول سب الإسلام بيستفصل، لا يا أخي انتبه كلام معدود، سب الإسلام لا لا يستفصل، إنما سب الدين، لأن الدين من ألفاظ مشتركة، يطلق الدين ويراد به الجزاء، يطلق الدين ويراد به العمل، يطلق الدين ويراد به الإسلام. فالقاعدة في المشتركات هذه لابد من التبيان، تبيان المراد حتى يسقط الحكم بناء على ذلك. إنما سب القرآن، سب كذا، هذا كفر على طول، يعني كافر حتى تغفر شطة في مواقع كمان، وإذا فيها جهل قلنا لا، السب ما في جهل. ليه؟ قد يقول لك ما احنا ما عرفناش السب ده كفر إلا من قبل النص برضه. نقول هذا لو كان يلزم أن يعلم حكم الكفر للسب، إنما اللي يلزم أن يعرف المنع، والمنع من السب، سب أي شيء، هذا معروف عند الكافر وعند المسلم وعند كذا، إن السب هذا ممنوع، إن السب هذا مستقبح، إن السب هذا كذا، ولا يلزم أن يعرف عين هذا إن السب هذا كفر. ففرق بين من يعرف الحكم ومن يعرف الأثر المترتب على الحكم. ولهذا يأتي التفصيل في هذا الباب. طب سب إسلام، سب قرآن، في موانع أخرى. ايه الموانع؟ مكر، عمار سب وكان مكره، قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكر وقلبه مطمئن بالايمان. والا لو اعتبرت عدم الموانع نقول طيب وعمار كافر، تقول لا يا اخي هذا كان مكره، قلنا يعني في اعتباره. طيب واحد اراد ان يسب ولده فسب ربه اخطا، يبقى هذا ايه؟ عذر، مانع، اسمه خطأ. يبقى لابد من توافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع. ايه بقى الموانع اللي تعتبر في هذا؟ يكون حسب فعل كل واحد، قول كل واحد، يعني حسب كل واحد ممن قال ووقع في نقض من هذه النواقض. نعم نعم، قصد اللفظ مش قصد الكفر، صح. المعنى أنه يعلم أن هذا الشيء محرم وممنوع وتلفظ به، لكن ما يقصد من وراء الممنوع هذا الكفر، قصد شيئا آخر، نقول قصدك لا يعتبر. مثل من قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند لقاء. قالوا يا رسول الله كان حديث الركب نقطع به عناء السفر أو عنا السفر، فقال فلم يعتبر هذا. فمنه أخذ العلماء إن القصد إلى الكفر غير معتبر، حتى لو نطق به منافقون، حتى لو نطق غير معتبر، ولهذا كان من ذلك التوبة، وكان من ذلك الأوبة والرجوع. فقصد، ولهذا يقول إيه القصد المنافي للخطأ، القصد المنافي للخطأ، القصد الموافق خطأ، يعني أراد شيئا فأخطأ، هذا قصد المنافي الخطأ. نعم
شيخنا، في بعض
نسبي أيضا، هذه نسبي.
شيخنا في قول الشيخ الإسلام بعض الإخوة بينقلوا، يقول هكذا الأقوال التي يكفر، هذا كلام شيخ الإسلام، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام.
نعم، يعني هذا يصلح إجماعا أصلا، هذا الذي عليه الأئمة. كونك تستثني من ذلك ماذا؟ شركا، فيقال لك ما الدليل؟ هذا نقل مهم أيضا، ممكن أن ينضاف على اختصار، ينضاف مع هذه بالمر. هذا ذكر شيخ سام فين يا
الفتاوى؟ هذا في مجموع الفتاوى.
طيب خلاص، يبقى هذه، يبقى الأقوال هذه ثلاثة، لأن هذه فيه فائدة زائدة، ألا وفائدة إيه عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
كده شفنا ثلاثة.
نعم نعم يذكر التتم. نعم يذكر تتم ذلك أيضا. أما من فرق المسائل بين المسائل وقال هذه مسائل أصول ومسائل فروع، هذه يعذر فيها وهذه لا يعذر فيها وكذا، فقد أحدث فرقا لم يقله أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة. هذه تنضاف أيضا إلى النقل، هذه تنضاف إلى النقل. نعم نعم هو مبحث ثاني يعني واسع، بس يكفينا رأسه. نعم نعم في كتب، في كتب، في كتب حقيقة، لكن ما في كتاب جامع. في كتب تنتقي، لكن بالخبرة هذه المسائل لا تؤخذ من الكتب وحدها، هذه المسائل تؤخذ من معلم. أما الكتب هتدخل وتخرج وتدخل وتخرج وتدخل وتخرج، واليوم هتكون مع مسألة الظاهر والخفي، وبكرة تنقض الظاهر والخفي، ولا تعرف إدارة هذه المسائل. إنما تؤخذ من معلم لها، هو الذي يأتي لك بالكتب ويأتي لك بالأقوال بحيادية وأمانة، ثم يبينها لك، بعد ذلك تقرأ في الكتب. هذه المسألة التلقي فيها هي كأي مسألة، لكن من أكد المسائل، يعني من أكد المسائل تلقى الأول عن طريق رجل سنة، ثم يكون التلقي بتوالي، ما يصلح فيها حتى رجل السنة يعطيها بعموم، دعوكم من هذا العذر بجامع، أو نعمل إعذار في كل الدين، ما في العمومات ما تكفي في الرد على الشبهات. هذه دروس تشريح وليس دروس كشف بسماعة، تمام؟ دي دروس تشريح، لازم يبقى فيها تشريح، تشريح ده طب شرعي، هذا طب شرعي، دي مسائل طب شرعي، مو مسائل عامة يكفي أو لا يكفي، أو في إعذار أو عدم إعذار، أو دعوكم من هذا، أو مشايخنا اختلفوا. يعني في بعض الإخوة يعني في 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 بلد من البلدان بيناشدهم، بس إنه إيه يعني اللي بيقول بعدم، اللي بيقول بإعذار يعني ده له قول عند العلماء، أبدا أبدا يضللون ويبدعون، وهو يرجوهم أن يكون في علماء قالوا بعدم، في علماء قالوا بالإعذار، يعتبرون هذه مسألة مجمع ما في أبدا. كيف تجعل المشرك مسلما؟ كيف؟ فهذه مسائل حقيقة تلقى. يعني أحد إخواننا يعني درس هنا يمكن سنة، هو من بلد يعني من طاجكستان أو من روسيا أو تقريبا من روسيا، يعني يعاني هناك وهم يضغطون عليه جدا جدا، والأخ يعني نزل، وأنا هذا رفضت له، نزل يعني إلى رتبة إيه إن يعني اعتبروا أن هذه المسائل ما فيها يعني التبديع والتضليل اللي انتم بتضلونا اياه، لان مثلا قال بها علماء او قال بها كذا، ابدا ما يقبل منه هذا القول. لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، الاخ هذا هناك بفضل من الله عز وجل، ما احد ما عندهم الا قال فلان بس، ما عندهم حجة، والاخ من جهة الحجة بفضل الله عز وجل هاضم المسألة جدا، يعني مما عرضه علي هذه المسألة جدا، ما أحد يقاوم في التأصيل العلمي أبدا، إنما كل المسألة لما بيقنعوا ده فتوى الشيخ فلان، ده فتوى الشيخ علان فقط، إنما كتأصيل علمي ما عندهم فيه شيء. وهذا أمر معروف الحقيقة، يعني كل من لقيناهم وكل من قرأنا لهم يعني كلام عجيب من أعجب ما يكون، حتى يتحللوا من كلام إمام. طارة يقول ابن عبد الوهاب هذا لما قال ذلك كان في بداية الدعوة كان خائفا، وطارة يقول هذا كلام مدسوس، لنا ما يكون مدسوسا عن ابن عبد الوهاب وابن تيمية، فما أكثر ما يكذب على الأئمة. وطارة يقولون هذا محمول على ظاهر كذا، وطارة يقولون، يعني بعضهم يأتي إلى نقل أسمعه قريبا جدا، يأتي بنقل وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، فكيف جوابك؟ يقول يا إخواني ردوا المتشابه إلى المحكم، لا تكونوا كالذين زغت قلوبهم والكلمة في التشابه والإحكام، ويعني الحط على من يتتبع المتشابه. طيب بسهولة جدا، لو طالب عندك من الإخوة يعني اللي هم دارسين هقول لك طب لماذا يكون كلامك هو المتشابه هذا المحكم، هتقول له إيه؟ ابن عبد الوهاب بصنف كتابا اسمه المحكم وكتاب آخر اسمه المتشابه، اللي ينبغي نرد إلى هذا؟ ما يقبلون أبدا هذا الكلام. ليه؟ وقد يكونوا إخوة فاضح، ما نطعن في يعني في من هذا، لكن هي دخلت المسألة إليه هذا المدخل واستقرت عند هذا الاستقرار وما عداه شبه. يبقى لا تتنتبه كلام ابن عبد الوهاب وتقول وإن كنت لأكف من عبد الصنم الذي لجهله معذب من ينبيهم وكذا، تمام، هذا محمول إما على كفر العذاب وكذا، إما على، ولهذا من لم يجمع كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويجمع كلام أئمة الدعوة، وهذا بفضل من الله وحده سبحانه وتعالى ومنا علينا وعلى إخواننا، بفضل من الله كتب ابن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة كلها بفضل من الله، والترجمة لأئمة الدعوة من كتبهم، وبالذات هذه المسألة، يعني يكاد يكون الحمد لله الضرر السنية لأئمة الدعوة كلها بفضل من الله، ما قرأت الضرر السنية مقاطع منها، قرأت كتب الأئمة، عندك قرابة 15 ترجمة لابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بفضل من الله، وكل كتب على نسق واحد، كل كتب على نسق واحد، ما فيها خلاف بفضل من الله سبحانه وتعالى. ويعني من أوضحهم وأمتعهم كتاب مصباح الظلام من الشيخ عبد لطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، كتاب مصباح الظلام في هذه المسألة، وخصوصا المسألة في من نسب إلى شيخ الإسلام تكفير الأنام، كتاب ماتع وعظيم وانتفعنا به انتفاع عظيم جدا جدا. هذا الكتاب كانوا أول يقولون أنتم تأخذون بعض العبارات وتتركون البعض، وفين كلام أئمة الدعوة كتب أئمة الدعوة؟ الآن بفضل عايز مفيد المستفيد تم درسته مرات، عاوز كشف الشبهات تم درسته مرات، كتاب التوحيد تم درسته مرات، مسائل الجلية تم درسته مرات، ده غير الكتب الأخرى لشيخ الإسلام، ده غير الكتب لأئمة الدعوة، عبد الرحمن بن عانس ابن حسن درس له، سليمان بن عبد الله درس له، أبو بطين العنقري، كل أئمة الدعوة لله الحمد والمنة، سليمان بن سحمان، كل أئمة الدعوة بفضل الله عز وجل، وقيمت لهم دورات ما هو يعني فتوى لأحدهم، فضل من الله سبحانه وتعالى، والمسألة ظاهرة جدا ولله الحمد والمنة، يعني ظاهرة جدا ولله الحمد والمنة. نعم طيب ما تشتغل يا محمود، رد صحيح، يعني هذا شيء يقول محمود شيخ واحد في شيخ في مجلس واحد، بعدها يعني بينهما دقائق يسأل عن هؤلاء الذين ماتوا متلبسون بهذا النقل، يعني لهم أقوال وكذا، فقال أتوقف فيه، يعني إذا مسألة العذر بالجهل تكون عنده مسألة توقف، لأنه ما يصلح أنه يدرس الإعذار ثم يتوقف، لا خليك بطل جريء. ولهذا في قولان القولان غير متناقضين من جهة عقلية، قول أعذر وبالتالي هو مسلم وصلي وكذا، ولا أرى امتحان كما يعذر، ولا أرى امتحان، إنما يعذر لقاعدة عدم العلم بهذا، والقاعدة أن عدم العلم مغفور له كما قال شيخ الإسلام ونقل إجماع الصحابة، وبالتالي على ما يمتحنه، طلعت من الإسلام عشان يمتحنه. طيب والآخر لا يعذر وهو مشرك، طيب هذان قولان قال والتزم القول، تعال بقى للأول، قال والتزم القول والحمد لله مضى، تعال بقى للثاني اللي هما القائلون مشرك لا يعذر مشرك، تقول طب في الآخرة يقول لك يمتحن، نقول تناقض. ولم أجد من علماء المنتسبين للدعوة إلا الشيخ إسحاق هو اللي بيقول هذا القول، عدم الإعذار ثم امتحن، وبالتالي بيرد على قوله بأسهل ما يكون، كيف يعني لا يعذر ثم يمتحن؟ لا يعذر للظاهر فبجع كما شك، طيب ويمتحن لعدم البلوغ، هذا في المشرك الأصلي. المشرك الأصلي ما بلغته بنسقط عليه أحكام الشرك لأنه ما عنده أحكام إسلام، ولا يعذب في الآخرة لأنه ما بلغته، إنما المسلم كيف تنقل من إسلام إلى شرك ثم تعود فتعذره بعدم البلاغ فيمتحن؟ ده مرتد، ده أنت خرجت من الإسلام يبقى مرتد، هل يمتحن المرتد؟ الجواب لا، أبدا مستحيل، ما قال أحد يمتحن، فده تناقض. طب والبعض الآخر في نفس المسألة يقول أتوقف فيه وأمره إلى الله، طب تتوقف في أخرى ولا دنيا ولا إيه يعني إيه تتوقف فيه برضه؟ الرجل ده مات الآن، أنت متوقف إزاي؟ يعني مشرك نجاك عن شرك ولا مسلم؟ فالبعض يقول مشرك والبعض يقول لا مشرك ولا مسلم، اللي مشرك هيجعل يحكم الشرك بس تناقض في الآخرة، إنما اللي بيقول ده أمره إلى الله لا نقول مشرك ولا مسلم، ماذا نصنع فيه؟ تناقض، يبقى هذا تناقض، فيقعون في هذا التناقض ولا يسلم لهم قول. شوف اللي صنف في العذر بالجهة لا يعذره لكن يقول في الآخرة يمتحن، ولهذا الكفر المعذب عليه صاحبه لابد من بلوغ الرسالة، فإذا لم تبلغه في الدنيا بلغه في الآخرة. طيب إذا لم تبلغه في الدنيا على ما نقلت أنت من الإسلام بقى اليقين الثابت له إلى غير ذلك، يقول لك بالظاهر، طب الظاهر عندنا ظاهران، ظاهر إسلام وظاهر فعل كفر، غلبت الكفر ليه؟ يقول لك ما أصل الكفر بينقض كويس، أو تعالى بقى يعني معناه إن أي ناقد من النواقض إذا ظهر من الإنسان كفرنا وغلبنا الناقد، ما هو الشرك ناقد بينقض والكفر ناقد بينقض، جميع النواقض بتنقض الإسلام، يبقى بالتالي على طول أعطيه أحكام ما تتوقف، اوعى تقول بقى ظاهر وخفي، أنت عندك الناقد بنفسه، لأن خافي وظاهر باعتبار المرتكب للناقد ده غير معتبر عندك. يعني احنا مهما بفضل الله ناقشت المسألة من جميع أوجهها فالقول بخلاف هذا أضعف من بيت عنكبوت، لكن القائل بهذا أحد رجلين، القائل بعدم إعذار أحد رجلين، رجل يرى الإعذار بالجهل لكن مناطه غير متحقق، إن كان من العلماء فمجتهد في هذا لا يتبع على اجتهاد لكن لا يبدع ولا يضلل ولا شيء، يرى الجهل، وآخر يستدل على مسألة بقواعد المعتزلة لأن الحج عند مقام بالعقل ومقام بالميثاق ويتكلم وأدخل مباحث بقى العقل والميثاق والفطرة، فهذا على منهج المعتزلة. طيب ثم الشيخ هذا اللي توقف أفتى بعدها بدقائق في من وقع في هذا، فقال يعذر من عاش في مصر. مصر والسعودية وهذه الدول لا يعذروا. طب أي دول بقى تعذر؟ طب ما احنا عايزين نشوف الباقي، ما احنا عايزين نشوف برضه موريتانيا داخلة فين طيب؟ طب والصومال، طب وجزر القمر هتدخل فين؟ طب وأمريكا؟ طب والصين؟ هي بلاد كفرة ايه؟ بس فيها مدرسون للعقيدة، فيها علماء في العقيدة. نعم؟ ايوه ماشي، روح نتكلم بس لكن هو هضمها. هو شيخنا شويه كده. نعم ده غير مهضومه. هم عندهم شوفوا اهل المسائل عندهم مساله الحاكم وعدم الخروج على السلطان وكذا، ومع انها لها ايه؟ لها ذيول اللي هم خلفوا فيها. بس انما مسائل مهضومه هو لا تجد عند هذا الحزب كله، سواء كذاب البحيره او هذا رسلان ولا زهران، ما لهمش كلام اصلا في هذه المسائل ولا تقعيد خالص، ما يقدرش. هذه مسائل اكبر منهم، لانها مش مسائل يعني مذاكره عاديه، هذه مش مسائل مذاكره. فلهذا تجد الايمان متخبط، العذر متخبط في الجمله، يقول لك عذر لكن تفصيل رد ما في. اخذين هذه المسائل. نعم في مسألة الحكم لما كان في التشريع العام، في التشريع العام كان بيقرأ كلام ابن عثيمين في التشريع العام، وإلى الآن لم يرجع عن كلام ابن عثيمين. هو قرأ كلام ابن عثيمين وأقر في التشريع العام في 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 الأصول الثلاثة كثير. فلما أرسل يعني محمود في هذه، فيقول لك أنت سيب ابن عثيمين وجيت تمسك في جلبيتنا. يعني إذا كان ده إيه، إذا كنت تنتقد الموضوع انتقدوا على ابن عثيمين، يعني ضحى بابن عثيمين، يعني ضحى بابن عثيمين مهم زي ما ضحى بابن كثير. أي نعم صحيح صحيح، الله المستعان. عشان كده أنا بقول هنا أنا بوسع المجال في هذا لإخواني، يعني بصراحة هو توسعتي في المجال دي بقى الشغل اللي هو إيه العمولة زي بيقولوا. يعني أنا بكثر معكم ليه وبسيب يعني فرصة ليه وتحت فرصة ليه؟ لأن هذا اللي انت هتجده في المجتمع، اللي انت هتخرج من الدرس هتجده عنده واحد في البحير، واحد في دمنهور، واحد في كذا. فلو حصل أنه ناقشك بهذا كيف ترد؟ وثانيا أننا أعلم أن هذه المسائل مسائل محك الموجودة واللي هتبقى موجودة واللي كانت موجودة، فأفضل ما ستستفيده هو هذه، يعني هذه المسائل هي أفضل ما ستستفيده اللي هي تحتاج إلى شيخ. يعني في كثير من الأمور قد تقرأ أنت، لكن مثل هذه المسائل فقصدا وعمدا مع تكررها. اليوم محمد طرح إشكالات طيبة أو إشكالات طيبة جديدة، ماشي هات وانت هات، بس أهم شيء تمام يبقى في القناة اللي احنا نمشي فيه. هذه الاستشكالات بتعمل إثراء للمسألة بما سمعت وتقر عندك هذا. اسمع بقى بعض مشايخ سواء في القائلين بالعذر أو بعدم العذر، سترى بالنسبة لما عندك سطحية جدا في المسألة، سواء تبنى أو سواء لم يتبنى، سطحية. لا الذي يقول بالإعذار عنده الفروع اللي تشبع رد المشبع لمن يخالفه، ولا الثاني عنده أيضا هذا الإقناع بمذهبه، فتجد ماذا؟ تجد عدم إشباع. الإشباع بيحصل من كثرة الكتب في المسألة، من كثرة الإرادات، من كثرة الاستشكالات، من كثرة الاستشكالات، من كثرة النقولات. هات نقولات، هات قول ابن تيمية قال في المجلد كذا في كذا، قول ابن عبد الوهاب قال كذا، قول أبو بطين قال كذا. هات ما يمكن أن يشتبه في هذه المسألة. مثلا ستجد ولله الحمد منا سبق الرد عليه وبيان هذه المسألة حتى تكون المسألة الحقيقة مهضومة لنا من مسائل خطيرة جدا. أخواني في مسائل تنزل معا ترتفع معا، يعني عذر بجهل حكم ضار كذا كلها مسائل، إنما هي حلقات في سلسلة واحدة. ولهذا أنا أقول قل يمكن يكون موجود، قل واحد في مسألة عدم الإعذار بالجهل ديت تراه في الحكم يفصل أو في الضار اللي يحكم على بالكفر، لأن ده حاكم مقر الشرك. ولهذا ما بيتناولش مسألة الحكم بما أنزل الله بغير أنزل الله من مسألة الحكم بغير أنزل الله كمسألة في الأحكام، إن ده عنده شركيات ومقر الشرك في بلده. ثانيا الدار اللي فيها الشرك ظاهر، هو بيقول كده يعني عنده شرك ظاهر بكثرة القبور، ده دار كفر. فتجد المسائل معا نزل معا طلع معا. فلهذا وانت تناقش مسألة عذر الجهل غالبا انت بتناقش مسألة ذات ذيول اخرى تتعلق به، وإلا انت لما تقول مثلا عذر بجهل في الحكم الغير منزل الله لما انت بتفصل ومعاصي ومش معاصي ولا بد من قانون حجة، نقول كيف تبقى مظاهر الشرك الموجودة ديت هتعمل فيها ايه؟ كيف عذرتها؟ وبعدين ده رجل بجرد قلم ممكن يمنعها وممكن يتركها، بل وبيعمل احتفالات، بل وبيحضر الاحتفال، هتورطه هيعمل ايه ده؟ لو اعذرت بهذا يبقى نقضت قولك. وانا ما بقولك يعني غالبا انا ما اعرفش مخالف في هذه يعني فيما اعلم، لكن قد يوجد ما ادري، ولو وجد يبقى عنده اضطراب في المسألة اصلا، لكن هو بيلزمه كده الثلاثة، يبقى الدار، يبقى الحاكم، يبقى ليه؟ إذا كنت أنت من يقول مدد يا بدوي، ومالك من ما بالك بقى الآخر اللي ترك مدد يا بدوي، واللي باني البدوي نفسه، هيلزمك هذا؟ نعم.
يقر ان هذا الشيخ يقع في بعض الشركات او كذا، ويقول انا محتاج الى علمه، هذا عالم بالاصول عالم بكذا، ولما نيجي استدل له بكلام مثلا شيوخ الاسلام الشيخ الاسلام ابن تيميه او ابن القيم او ابن عبد الوهاب او علماء الدعوه، يقول انا عايز او انا محتاج كل هؤلاء اطرحهم لان انا عايز تجيب لي على المذاهب الاربعه مساله العذر بالجهل. فدي خلت ان الحمد لله يعني بحثت فيها فتره على المذاهب الاربعه، مثلا وجدت ابن قدامه كمثلا بعض الاعذار فيما في المغن وغير ذلك، فاحتجنا الاقوال المذاهب الاربعه.
لا احنا عايزين ائمه الاربعه،
لان
هو
فلذلك احتجنا مثلا قول الشافعي الان، هذا نعمه كبيره
تمام
للشافعيه. هذه النقطه. النقطه الاخرى الاخرى، بعض بقى اللي هم كعلى المنهج المنتسبين للسلفيه يقول المشايخ الثلاثه اللي هم الكبار كابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب عندهم اضطراب في هذه المساله، فتجد اقوال متعدده فلذلك اطرحهم ايضا. فناقشني بالايه والدليل لا تستدل عليه.
ده بيشتري طماطم ولا ايه؟ يعني ده بيشتري طماطم بيوزع هو براحته.
لا يقول انا اتيك باقوال انت هتقول لي فيها ان الشيخ ابن عبد الوهاب لا يكفر، انا هقول لك لا ده بيكفر، هتقول لي ابن تيميه كذا فيقول ان في اقوال متعدده فيها، فهذا يعني
شبه اضطراب. ده فهمه هو ان فهم متعدد. ليه؟ لانه لم يستوعب الجمع. يعني مثل من يقول في القران والسنه بقى نصوص متعارضه لانه لم يفهمها. لا، ليس عندهم ولا قول وجدته لاحد هؤلاء يخالف قول له في مكان اخر ابدا، لكن هذا بما يظهر له. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نكمل بعد الظهر.